بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السابع من الباب الثاني.
بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الفصل السابع، ذكر ما يشترط لتحصيل الشهادة بالطاعون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وراى بإسناده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء وجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. أخرجه البخاري والنسائي من حديث داود بن أبي الفرات. وقال البخاري في روايته: في الطب فيمكث في بلده، وقال: يعلم أنه لن يصيبه. وقال في روايته: في القدر ما من عبد يكون في بلده، أي الطاعون، يكون فيه ويمكث فيه فلا يخرج من البلد صابرا محتسبا. وقال في روايته: في ذكر بني إسرائيل ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا والباقي كالأول. فمقتضى هذا الحديث بمنطوقه ومفهومه أن أجر الشهيد إنما يكتب لمن لم يخرج من البلد الذي يقع به الطاعون، وأن يكون في حال إقامته قاصدا بذلك ثواب الله راجيا صدقا
يبقى لا يخرج امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن يكون في حال إقامته قاصدا بذلك ثواب الله، قاصدا بذلك ثواب الله، راجيا صدق موعود، هذا الثاني. ثالثا أن يكون عارفا أنه إن وقع له فهو بتقدير الله، يعني مؤمن بالقدر، وإن صرف عنه فهو بتقدير الله، لا بعلاج ولا بكذا، إنما العلاج وهذه الأشياء إنما هي أسباب، لكنه يعلم أن الصارف للمرض عنه هو الله عز وجل، وأن المبتلي له بالمرض هو الله سبحانه وتعالى. فقد يبتلى الإنسان بالمرض والموت مع توافر جميع الأدوية، وقد يعافى مع عدم وجود دواء واحد، وأن يكون غير متضجر به ألا وقع به. نعم، كل هذه شروط. فإذا وقع به،
وأن يكون في حال إقامته قاصدا بذلك ثواب الله راجيا صدق موعوده.
معنا، خليك معنا أنت. نعم،
يقول: أن يكون في حال إقامته قاصدا بذلك ثواب الله راجيا صدق موعوده، وأن يكون عارفا أنه إن وقع له فهو بتقدير الله، وإن صرف عنه فهو بتقدير الله، وأن يكون غير متضجر به أن لو وقع به، فإذا وقع به فأولى ألا يتضجر، وأن يعتمد على ربه في حالتي صحته وعافيته. فمن اتصف بهذه الصفات مثلا فمات بغير الطاعون، فإن ظاهر الحديث أنه يحصل له أجر الشهيد،
يعني يحصل له أجر الشهيد ولو مات بغير الطاعون طالما صبر في بلد الطاعون. نعم.
وقد قلنا إن درجات الشهداء متفاوتة، ويكون كمن خرج من بيته على نية الجهاد في سبيل الله بشرطه فمات بسبب آخر غير القتل كما تقدم صريحا، ويؤيده الرواية السابقة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم بلفظ: ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ولم يقل بالطاعون.
إيه، فإن ظاهرها في الطاعون، في الطاعون، في بلد فيها الطاعون. نعم.
فإن ظاهرها شاهد لما قلناه، وإن كان يحتمل أن تكون في للسببية كالباء، فإنه قال في نفس الحديث: ومن مات في البطن فهو شهيد، ومعلوم أن المراد به المبطون نفسه، ويحتمل أيضا أن تكون فيه للظرفية على بابها، لكن جرى على الغالب، فإن الموت في زمن الطاعون إنما يكون بالطاعون غالبا، لكن يحتمل أيضا أن تكون فيه استعملت في الحديث للسببية والظرفية معا. ويتفرع من هذا أن من اتصف
يعني
بالصفات المذكورة
مات بسبب الطاعون في زمان الطاعون وفي بلد الطاعون. نعم.
ويتفرع من هذا أن من اتصف بالصفات المذكورة وذهب الطاعون ولم يمت به ولا في زمنه هل يكون شهيدا أو لا؟ ظاهر الحديث يعم، وفضل الله واسع، ونية المؤمن أبلغ من عمله. وقد تقدم قريبا حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش. وتقدم حديث جابر بن عتيق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته.
انتبهتم؟ هذه مسألة دقيقة جدا، وهي أن من صبر في زمان الطاعون في بلد الطاعون وهو صبر محتسب مؤمن بقضاء الله وقدره، ف فرفع الله الطاعون عن الأمة ولم يموت بسبب هذا، ثم مات بعد ذلك، هل يكون قد مات شهيدا؟ هل يكون قد مات شهيدا؟ فيقول حافظ بن حجر: ظاهر الحديث يعم لما حصل له الفضل هذا أولا، وحصل له هذا الوصف أولا، فمات وإن لم يمت في الطاعون أي بسببه ولا في زمنه، فإنه يكون مأجورا. قال: وفضل الله واسع، ونية المؤمن أبلغ من عمله. وقد تقدم قريبا من حديث مسعود: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، وذلك بنيتهم. وفيه قول النبي وفي حديث جابر بن عتيك أن النبي قال: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، ففضل الله واسع، فيرجى له يشارك إن شاء الله. نعم.
قال الشيخ تقي الدين السبكي: يؤخذ منه معنى حديث نية المؤمن أبلغ من عمله، لأن النية تمتد إلى ما لا نهاية له، والعمل محصور، وقدر النية بحسب ما تتعلق به طال أو قصر انتهى. قال الحافظ رحمه الله: ولا يعكر على هذا أنه يلزم منه أن من اتصف بالصفات المذكورة ثم مات مطعونا أن يكون له أجر شهيدين، لأننا ننفصل عن ذلك بما قدمناه أن درجات الشهداء متفاوتة، فأرفعها درجة من اتصف بالصفات ثم طعن فمات به، ودونه من اتصف بها ثم طعن ثم لم يمت، وقريب منه من اتصف بها ثم مات بغير الطاعون، ودون الجميع من اتصف بها ثم لم يطعن ولم يمت.
الله أكبر. يعني استشكال آخر، وهو أنه إذا قلتم بأنه يكون له أجر الشهداء وإن لم يمت بالطاعون ولا في زمن الطاعون، معناه أن من اتصف بالصفات المذكورة ثم مات مطعونا أنه يكون له أجر شهيدين، لأنه له أجر من جهة النية وكذا والصبر والاحتساب، وله أجر من جهة الطعن. فقال وأجاب بأننا قد أخبرنا وبينا أن الشهداء يتفاوتون، فلا شك أن من مات صبر محتسبا ومع ذلك مات بالطاعون غير من مات وصبر محتسب ولم يمت بالطاعون أو بعد أو في زمان الطاعون. نعم.
ويحتمل التعدد إذا تغيرت الأسباب المرتب عليها الشهادة، كما لو مات غريبا بالطاعون مع الصبر والاحتساب، وكما لو طعنت النفساء ثم ماتت في نفاسها.
أي نعم، يعني احتمل التعدد، يعني تعدد الأجور ومضاعفة الأجور وعلو المنازل بسبب تعدد الأوصاف. يعني عندنا مطعون شهيد، طيب، والمرأة التي تموت في ولادتها شهيدة، طيب لو ماتت في ولادتها ومعها الطاعون أيضا يبقى اجتمع لها أمرها، اجتمع لها. كذلك من مات غريبا بالطاعون، فإذا صح الحديث في موت الغريب عن وطنه وأنه شهيد، طيب إذا كان غريبا عن وطنه ومات بالطاعون فإنه كذلك يكون قد ضعف أجره وعالت منزلته. يبقى إذا لو تعددت وتغيرت الأسباب علت المنازل، لأن الموت يكون بأكثر من سبب. قد بين الشارع أنه شهادة، سبحان الله. الحقيقة الحافظ ابن حجر واسع النفس في هذا الكتاب، في هذا الكتاب، وكان يمكن أن يختصره ربما في قدر فصل واحد من باب واحد يختصر أحكامه، لكنه رحمه الله كان واسع النفس في هذا الباب، سبحان الله، في هذا الكتاب، سواء من صنعة حديثية أو ما يتعلق بدراية المعاني وذكر المسائل، وهو نفسه هكذا سبحان الله، مثل نفسه رحمه الله في فتح الباري، هذا الكتاب الضخم العظيم الذي حوى ثروات متعددة، سواء ما يتعلق بالصنعة الحديثية، وما يتعلق بالأحكام الفقهية، وما يتعلق بالصنعة اللغوية، وما يتعلق بالسير والتاريخ، وما يتعلق بالآداب، سبحان الله، واسع النفس. نعم.
وكذا من قال أو فعل شيئا مما تقدم. وهذا الشوكاني
لما قيل وطلب منه أن يشرح صحيح البخاري فقال: لا هجرة بعد الفتح، يقصد فتح البخاري، فتح الباري. نعم.
وكذا من قال أو فعل شيئا مما تقدم أنه يصير به شهيدا، ويتفرع على هذا الاحتمال تعدد القراريط لمن صلى على عدد من الجنائز ونحوه مما نقل عن ما نقل بعضهم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن من اقتنى كلابا نقص من أجره بعددهم.
تبهتم؟ سبحان الله. شوف المسألة هذه مسألة فرعية لكن عظيمة. ما سؤال: هل تتعدد القراريط باعتبار عدد الجنائز؟ يعني من صلى على جنازة هذا له أجر قراط. طيب إذا كان يصلي على 10 هل له قراط واحد؟ لأن الصلاة واحدة ولا له 10 من القراريط؟ نقول له 10 من القراريط. طيب سؤال: جاء أيضا في الحديث أن من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراطان. طب من اقتنى 10 هل ينقص قيراطان فقط أم القراريط التي تنقص على حسب عدد الكلاب؟ انظر يا أخواني المسائل الفرعية، والله أقول هذه ثروة 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 سبحان الله. نعم. فقال رحمه الله: ونحوه ما نقل بعضهم عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن من اقتنى كلابا نقص من أجره بعدده، بل تعدد قراريط الجنازة وتعدد الشهادة أولى لدخول التضعيف في أصل الثواب بخلاف الوزر. نعم.
ويمكن أن يقال: درجة الشهادة شيء وأجر الشهادة شيء، فالشهادة تختص بمن اتصف بالصفات المذكورة ثم طعن فمات به. ثم رأيت هذا بعينه في كلام الشيخ أبي محمد ابن أبي جمرة في شرح القطعة التي اختصرها من البخاري في كلامه على هذا الحديث، حيث ذكر الفرق بين الروايتين، حيث جاء في الحديث الماضي: المطعون شهيد، وقال في هذا: له مثل أجر شهيد، ومن عدا ذلك يحصل له أجر الشهيد وإن لم تحصل له درجة الشهادة. ومما يستفاد من مفهوم حديث عائشة رضي الله عنها أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدا ولو مات بالطاعون، فضلا عن أن يموت بغيره، والله المستعان.
يعني لابد من تحقق هذه الأوصاف. نعم.
ومما يستفاد من حديث عائشة رضي الله عنها أن الصابر في الطاعون المتصف بالصفات المذكورة يأمن فتاني القبر، لأنه نظير المرابط في سبيل الله.
نعم نعم.
وقد صح ذلك في المرابط كما أخرج مسلم من حديث سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأمن الفتان. وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم. وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو هريرة وأبو الدرداء وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وغيرهم. وأخرج أبو يعلى من حديث أبي أيوب رفعه: من قاتل فصبر حتى يقتل أو يغلب وقي فتنة القبر.
لكن الحقيقة يعني هذا فيه نظر أن من مات بالطاعون فإنه يقى فتنة القبر إلحاقا بالشهيد في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق في الشهيد شهيد المعركة أنه قال، علق الأمر على قوله: كفى ببارقة السيوف فتنة، كفى ببارقة السيوف فتنة، وهذا لم يحصل لمن مات بالطاعون. نعم. ففي هذا نظر، والله أعلم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: الفصل الثامن: ذكر الجواب عن إشكال وقع في كون الطاعون شهادة أو رحمة. روى مالك في الموطأ وصححه الشيخان من طريقه عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يقول في الحاشية: كذا وقع العنوان في سائر الأصول. وقد ورد في فهرس الحافظ بلفظ الثامن في ذكر الجواب عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ألا يدخلها الطاعون مع كونه شهادة، ولعل هذا الأنسب، لأن هذا مثل هذا قد سبق معنا مثل هذا العنوان قريب، فلعل العنوان هو ما ألمح إليه الحافظ في فهرسته التي سبق أن قرأناه، وهي الفصل الثامن في ذكر الجواب عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ألا يدخلها الطاعون مع كونه شهادة. نعم.
روى مالك في الموطأ وصححه الشيخان من طريقه عن نعيم المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
نعم.
وأخرج البخاري من رواية شعبة عن قتادة.
يعني كيف يكون الموت من الطاعون شهادة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا يدخل المدينة الطاعون؟ نعم، هذا هو محل الإشكال.
وأخرج البخاري من رواية شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى. أخرجه في كتاب الفتن وفي كتاب التوحيد من رواية يزيد بن هارون عنه، وقال: خلف في الأطراف تفرد به يزيد. وأخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق يزيد، وهو من زياداته على مسلم. وأخرجه الترمذي من طريق يزيد أيضا،
وهو من زيادته على مسلم، يعني في مستخرجه، لأن في المستخرج إذا لم يجد الطريقة، إذا لم يجد الحديث عنده من طريق هذا المصنف، فإنه قد يأتي بأحاديث زيادات. نعم.
ووجه الإشكال أنه إذا كان شهادة ورحمة فكيف قرن بالدجال؟ وكيف مدحت المدينة الشريفة بأنه لا يدخلها؟
هذا هو، يبقى هذا هو المناسب في العنوان، هذا هو المناسب في العنوان، وهذا هو أصل الاستشكال. كيف يكون شهادة ورحمة ومع ذلك دعا النبي ألا يدخل الطاعون الدجال؟ نعم، الطاعون المدينة. نعم.
والجواب عن ذلك أن كونه شهادة شهادة ورحمة ليس المراد بوصفه بذلك ذاته، وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه وأنه سببه.
يعني أن الطاعون سبب ذلك، وليس أن الطاعون نفسه في ذاته رحمة. نعم.
وإذا تقرر ذلك واستحضر ما تقدم من أنه طعن الجن، ظهر مدح المدينة بأنه لا يدخلها، إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة الشريفة، ومن اتفق دخوله إليها منهم لا يتمكن من آحاد أهلها بالطعن حماية من الله تعالى لهم منهم. فإن قيل طعن الجن لا يختص بوقوعه من كفارهم في مؤمن الإنس، بل يقع من مؤمن الجن في كفار الإنس كما تقدم تقريره
على وجه من الأوجه. نعم، في لفظة إخوانكم. نعم.
فإذا سلم منع الجن الكفار من المدينة لم يمنع من آمن منهم، فالجواب أن دخول كفار الإنس إلى المدينة غير مباح، فإذا لم يسكن المدينة إلا من يظهر الإسلام جرت عليهم أحكام المسلمين، وصار من لم يكن خالص الإسلام تبعا للخالص، فحصل الأمن من وصول الجن إليهم بذلك، فلذلك لا يدخلها الطاعون أصلا. وهذا الجواب أحسن من جواب القرطبي في المفهوم.
هذه مسألة انتبهتم، يقول بأن دخول كفار الإنس إلى المدينة غير مباح، فإذا لم يسكن المدينة إلا من يظهر الإسلام جرت عليهم أحكام المسلمين، وصار من لم يكن خالص الإسلام تبعا للخالص، فحصل الأمن من وصول الجن إليهم بذلك، فلذلك لا يدخلها الطاعون أصلا. نعم.
وهذا الجواب أحسن من جواب القرطبي في المفهم، حيث قال: المعنى لا يدخلها من الطاعون مثل الذي في غيرها،
يعني أنه قد يدخلها الطاعون لكن ليس بي على وجه الذي يكون في غيره، كطاعون عمواس والجارف. نعم.
كطاعون عمواس والجارف، وهو جواب صالح على تقرير التنزل أن لو وقع شيء من ذلك بها.
نعم، لو افترضنا أن الواقع الذي لا يدفع شهد بأن الطاعون قد وقع، فحينئذ نحمل الحديث على أنه لا يدخلها من الطاعون مثل الذي في غيره، أما ولم يحصل فإننا نتعبد الله عز وجل بظاهر هذا النص أنه لا يدخلها الطاعون مطلقا. نعم.
وقال غيره: سبب الرحمة لم ينحصر في الطاعون، وقد قال صلى الله عليه وسلم: غير أن عافيتك أوسع لي. فإن ذلك من خصائص المدينة الشريفة ولوازم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصحة، هذا حاصل ما أجاب به الشيخ ولي الدين والقاضي تاج الدين. وذكر المنبجي أجوبة أخرى منها أن هذه معجزة، لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد من البلاد، بل عن قرية من القرى، وقد امتنع الطاعون من المدينة بدعائه صلى الله عليه وسلم وبخبره هذه المدة المتطاولة. قلت: وليس هذا بجواب عن الإشكال، ومنها ما تقدم أنها حرست من الشياطين كما تقدم، ومنها أنه عوضهم عن الطاعون بالحمى، لأن الطاعون يأتي بعد مدة والحمى تتكرر في كل مدة فتعادلا، ومنهم أن ذلك كان مخصوصا بزمنه صلى الله عليه وسلم، ومنها أنها صغيرة فلو وقع بها الطاعون لفني أهلها. قال الحافظ: قلت ويظهر لي جواب أخص من هذه الأجوبة بعد استحضار الحديث الماضي في الباب الأول عن أبي عسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. الحديث وهو أن الحكمة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عددا ومددا، ومن زاد وغيره
من زاد وغيره،
وكانت المدينة وبيئة كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها، فناسب الحال الدعاء بتصحيح المدينة لتصح أجساد المقيمين بها ليقووا على جهاد الكفار،
فلا يجتمع عليها الوباء والطاعون. نعم،
ليقووا على جهاد الكفار. وخير صلى الله عليه وسلم في أمرين يحصل لمن أصابه كل منهما عظيم الثواب، وهما الحمى والطاعون، فاختار حينئذ الحمى بالمدينة لأن أمرها أخف من أمر الطاعون لسرعة الموت به غالبا. فلما أذن له في القتال كانت قضية استمرار الحمى ضعف الأجساد التي تحتاج إلى القوة في الجهاد، فدعا حينئذ بنقل الحمى إلى الجحفة، فأجيب دعاؤه صلى الله عليه وسلم، وصارت المدينة أصح بلاد الله تعالى.
أولا بأنه صلى الله عليه وسلم اختار الحمى على الطاعون فالطاعون لا يدخله، ثم إن الحمى نفسها أيضا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تنقل إلى الجحفة، فلما لم يدخلها الطاعون ولما نقلت حماها إلى الجحفة صارت المدينة أصح بلاد الله تعالى. فإذا شاء الله،
قال فإذا شاء الله موت أحد منهم حصل له الشهادة التي كانت من الطاعون بالقتل في سبيل الله الذي هو أعلى درجة، ومن فاته ذلك منهم مات بالحمى التي يحظ المؤمن من النار، وكل يوم منها يكفر سنة. واستمر ذلك بالمدينة بعده صلى الله عليه وسلم تمييزا لها عن غيرها من البلاد تحقيقا لإجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. نعم، شاركتها في ذلك مكة المشرفة فلم يدخلها الطاعون فيما مضى من الزمان، كما جزم به ابن قتيبة في المعارف ونقله جماعة من العلماء عنه وأقروه إلى زمن الشيخ محي الدين رحمه الله، ذكر ذلك في كتاب الأذكار وغيره. لكن قد قيل إنه دخلها بعد ذلك في الطاعون العام الذي وقع في سنة 49 و700، وبعد ذلك فإن ثبت ذلك فلعله لما انتهك من حرمتها بسكن الكفار فيها، وخصوصا في زماننا هذا، ثم وقفت والله المستعان.
وهذا في نظر قد يكون هذا من الوباء لا من الطاعون، لأنه إذا صح الحديث أيضا في أن مكة محروسة من الطاعون والدجال قيل فيها ما قيل في المدينة. إذن حاصل جواب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخبر أن الطاعون شهادة ومع ذلك يخبر أن المدينة لا يدخلها الطاعون واختار ذلك، فهل هو صلى الله عليه وسلم يريد شهادة لأمته؟ الجواب لا، وإنما لتصح هذه البيئة فتكون بيئة صحيحة سليمة فيعافى أهلها من ذلك. ثم إن أسباب الشهادة عديدة جدا، أسباب الشهادة عديدة جدا وليس منها الطاعون، فالشهادة الموت في سبيله والقتل في سبيل الله وغير ذلك من أنواع الشهادة. فإذا حصل لأحد سكان المدينة أنه أصيب بالطاعون في غير أرض المدينة فمات فأبشر فإنما هو شهاد. يبقى إذا لا تعارض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء تصح به المدينة فلا يدخلها طاعون، ثم أنه دعا بعد ذلك أن ينقل الله عز وجل حماها إلى الجحفة لتصبح بيئة صحيحة سالمة. فإن حصل موت لأحدهم في خارج المدينة بالطاعون فليبشر فهذه شهادة. وليس معنى أن يكون موت الإنسان بسبب ما شهادة أنه يتحرك لإيجاد. هذا أظنه ما ذكر في الأجوبة، وأظنه من أقوى ما يمكن أن يجاب في هذا الباب. انتبهوا، فرق بين ما يذكر من أجر من حصل له شيء فمات به أنه شهادة، وبين طلب هذا الشيء وتمني هذا الشيء. فإن النبي أخبر أن الغريق شهيد، فهل نتمنى الغرق ونقول اللهم أمتنا غريقا؟ بل إننا ندعو الله أن يعافينا من غرق وهدم ومرض وغير ذلك. اللهم رب الناس أذهب الباس، مع أنه يدخل فيه كل باس، من طاعون، من بطن، من أي شيء من الأمراض، من ذات جنب، ومع ذلك من مات بذلك فهو شهيد. فيكون هناك فرق بين تصبير الميت إذا مات بنوع من هذه الأمراض وأنه شهيد، وبين طلب ذلك، وحينئذ لا يكون تعارض بين من مات في الطاعون فهو شهيد، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا يدخل الطاعون إلى المدينة. وهذا الجواب ما مر معنا، ولكن أظنه أسد الأجوبة في هذا الباب، والحمد لله. وكل جواب من هذه الأجوبة لا يخلو من نظر. فما الإشكال أصلا؟ الطاعون شهادة ورحمة، نعم، لكن هل معنى ذلك نرجوه؟ هل معنى ذلك ندعو به؟ هل معنى ذلك نختاره؟ فقد جاء جبريل بالحمى والطاعون فلم يختر الطاعون، لكن مع ذلك من ابتلي به فمات مات شهيدا. فيكون هذا من باب تصبير الميت بالطاعون، ليس الترغيب في الدعاء بالطاعون ولا دخول الطاعون إلى أرض، فليكون هناك تعارض. واضح أيها الإخوة؟ هذا جواب أحسبه إن شاء الله جوابا سديدا. فليس معنى أن الإنسان إذا جاءت البشرى بأن من مات في بسبب فانه شهيد أنه يسعى لهذا السبب وأنه يدعو بهذا السبب. فمن مات في هدم فهو شهيد، ومن مات في غرق فهو شهيد، ومن مات مقتول فهو شهيد، ومن مات مطعون فهو شهيد، ومن مات ومن مات. فهل هذا يجعلني أدعو الله عز وجل أن أموت بهذا؟ لا. وبهذا يظهر الجواب في هذه المسألة. فيكون هناك فرق بين حصول الأجر إذا مات بسبب ما، وبين دعاء الله أن يحصل له هذا السبب، كما مر معنا في جواب الشهادة مع كونه قتل كافر لمسلم. لكنه هناك قلنا إن المسلم يسعى في قتل الكافر، لكن إن قتله الكافر فأبشر فإنها شهادة. هذا أيضا، فالمسلم تأتيه البشرى إذا مات في الطاعون، لكن ليس معنى هذا أنه يسأل الله أن يموت في ذلك، أو أنه يتمنى دخول الطاعون إلى أرضه. فما أعلم أحدا قال بهذا، فإن الشريعة جاءت بالدعاء برفع الأمراض ورفع الأسقام، لا بطلب الله طلب من الله أن تكون حتى يموت الإنسان بسببها فيحصل الشهادة. لكن من ابتلي بشيء من هذه الأمراض فصبر فمات بها فليبشر فإنه شهيد. وهذا الجواب إن شاء الله لا يكون معه نظر ولا إشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل التاسع، ذكر الجواب عن إشكال آخر وقع في كون الطاعون شهادة ورحمة.
شهادة ورحمة.
قال ابن ماجه وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وأخرجه البيهقي من هذا الوجه وقال في أوله: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس؟ وقال في الأولى: يعمل بها فيهم علانية. وقال في الرابعة: وما حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوا فاستنقذوا بعض ما في أيديهم. وقال في الخامسة: وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وابن أبي مالك المذكور في سنده هو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن، وأبو مالك كنية جد أبيه أو جده عبد الرحمن، وكان فقيها، وقد وثقه أحمد بن صالح المصري وأحمد بن عبد الله بن صالح العجري وأبو زرعة الدمشقي، وضعفه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسائي والدارقطني. وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشام، كان صدوقا في الرواية ولكنه كان يخطئ كثيرا. وذكرها ابن عدي أحاديث غير هذا في، ثم قال: وله غير ما ذكرت، ولم أرى من حديثه إلا ما يحتمل، انتهى. قال الحافظ: وللحديث شاهد أخرجه مالك في الموطأ من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيهم الدم، ولا نقض قوم العهد إلا سلط عليهم العدو. وأخرجه الطبراني من وجه آخر:
كثر فيهم الدم يعني القتل، يعني إراقة الدماء والهرج والفتن، نعم.
وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنده أيضا مقال، ولبعضه شاهد من حديث عمرو بن العاص. أخرجه الطبراني من رواية محمد بن راشد أن رجلا حدثه أنه سمع عمرو بن العاص يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء، وما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب،
يعني الرشا.
وفي سنده مع المبهم عبد الله بن لهيعة، وله شاهد أحسن من هذا أخرجه الحاكم في كتاب الجهاد من المستدرك من طريق بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وقال صحيح على شرط مسلم، انتهى. قال الحافظ: وقرأته على فاطمة بنت المنبجي عن أبي
المنجي
عن أبي الربيع بن قدامة. قال أنبان الحافظ ضياء الدين المقدسي وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن إسحاق وهو الصاغني
ثم ذكر أوجهه ثم قال: وله علة غير
قال وله علة غير قادحة. أخرجه البيهقي في الكبرى من طريق عبد الله بن المبارك عن حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويحتمل أن يكون محفوظين، وإلا فهذه الطريق أرجح لاحتمال أن يكون بشير بن المهاجر سلك الجادة. وأخرج الحاكم أيضا من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر ولد الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله تعالى. وأخرج أحمد وأبو يعلى عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فش فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله بعقاب. وفي سنده محمد بن إسحاق وحديثه حسن ولا سيما في المتابعات. ووقع في الترغيب والترهيب للمنذري أنه وقع عند أحمد بلفظ: إذا فش فيهم الزنا.
أيضا حديث محمد بن إسحاق حديث حسن ولا سيما في المتابعات، نعم.
ووقع في الترغيب والترهيب للمنذري أنه وقع عند أحمد بلفظ: إذا فش فيهم الزنا في الموضعين، عند أبي يعلى: إذا فش فيهم ولد الزنا في الموضعين، وليس كما قال، بل هو عند أحمد أيضا بلفظ: ولد الزنا، وهما بمعنى، فإن ولد الزنا مسبب.
نعم، عن الزنا الذي هو سبب، نعم.
والله أعلم. وتقرير الإشكال
إذن هذا الحديث أو شواهد ومتابعات لا ينزل فيها بها عن رتبة الحسن. نعم.
وتقرير الإشكال من هذه الأحاديث أن سياقها يقتضي أن الله تعالى أوقع الطاعون عقوبة لمرتكب المعصية، فكيف يكون له شهادة ورحمة؟
انتبهتم الإشكال؟ كيف يكون شهادة ورحمة ومقتضى هذه الأحاديث أن الله أوقعه عقوبة لمرتكب المعصية؟ هل معنى ذلك أن يكافئ العاصي على هذا أو ماذا؟ كيف يكون عقوبة لمرتكب معصية ثم يكون شهادة ورحمة؟ الجواب
أنه لا منافاة بينهما، فإن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة المحمدية أنه عجل لهم عقوباتهم في الدنيا. ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أخرجه أبو داود بسند حسن. وأخرجه الطبراني من رواية سليمان بن داود الخولاني قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لأبي بردة: حدثنا بحديث ليس بينك وبين أبيك فيه أحد. قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي أمة مقدسة مباركة مرحومة، لا عذاب عليها يوم القيامة، إنما عذابهم بينهم في الدنيا. قال الحافظ: ورجاله ثقات. وأخرج أبو يعلى من رواية حميد بن هلال عن أبي بردة عن رجل من المهاجرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقوبة هذه الأمة بالسيف، ورجاله ثقات. وأخرج أبو يعلى أيضا بسند صحيح من رواية أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن هذه الأمة أمة مرحومة، لا عذاب عليها إلا ما عذبت به أنفسها. قال الحافظ: قلت: وكيف تعذب أنفسها؟ قال: أما كان يوم النهر عذاب، أما كان يوم الجمل عذاب،
يعني يوم النهروان، نعم،
أما كان يوم الجمل عذاب، أما كان يوم صفين عذاب.
قال يعني الحافظ: قلت: إلا ما كان بينهم من بأس. نعم.
قلت: وهذا معنى حديث أبي موسى: عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، فهو شاهد قوي له، ومثله لا يقال بالرأي، وهو محمول على معظم الأمة لثبوت أحاديث الشفاعة أن قوما يعذبون ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة. لكن الغرض أن كون الطاعون من انتقام الله،
يقول معنى، يعني كأنه يقول: ما معنى أنه ليس لها عليها عذاب في الآخرة ولما عذابه في الدنيا؟ هذا إشكال. كيف، ما توجيه أن عذاب هذه الأمة لما يكون في الدنيا وأنه ليس عليه عذاب في الآخرة؟ قال الحافظ هنا: وهو محمول على معظم الأمة المحمدية لثبوت أحاديث الشفاعة أن قوما يعذبون ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة. هذا استشكال وجواب مهم جدا. كيف يكون عذاب الأمة؟ الأمة هذه أمة مرحومة ليس لها عذاب في الآخرة، كيف يكون هذا مع ثبوت أدلة في دخول عصاة من المؤمنين من هذه الأمة إلى النار؟ كيف يكون هذا؟ الجواب بأن هذا محمول على معظم الأمة، أنه ليس لها عذاب في الآخرة، وإنما بعضها يعذب في الآخرة بالمعاصي ثم يخرج بشفاعة الشافعي. نعم. لكن الغرض
أن يكون أن كون الطاعون من انتقام الله تعالى بسبب هتك حرماته لا ينافي أن يكون شهادة ورحمة في حق جميع من طعن، لا سيما وأكثرهم لم يباشر الفاحشة المذكورة. لكن لعله إنما عمهم العقاب لتقاعدهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتخاذلهم عن نصيحة بعضهم بعضا، أو تدنس ذوي العفة منهم بأنواع المعاصي غير الفاحشة، حتى صارت كلمتهم لا تسمع وموعظتهم لا تقبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإما أن يكون لزيادة حسنات من لم يباشر الفاحشة ولم يقصر فيما يجب عليه من الأمر والنهي، كما ثبت في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمله، فما يزال يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها.
يعني يبلغها عند الله بالبلاء وليس بالعمل نفسه، بالطاعة. نعم.
قال صححه ابن حبان وله شاهد عند أبي داود من طريق محمد بن خالد عن أبيه عن جده: فهذا جاء في من يكون له الطاعون شهادة ورحمة بخلاف غير هؤلاء، فلا يكون لهم ذلك إلا مجرد عقوبة، ومن ثم تجد الكثير ممن اتصف بالصفة المذكورة يشتد قلقه ويكثر تضجره وتكرهه ويتحيل بوجوه من الحيل في دفعه بأنواع من الأشياء التي يقال إنها تدفعه كالرقى والخواتم والبخورات والعوذ التي تعلق في الرؤوس وتكتب على الأبواب والتلبس بأنواع من الطيرة التي نهى الشارع عنها والحمية عن كثير من المأكولات وغيرها والحمية عن كثير من المأكولات وغيرها وإحالة الأمر على الهواء والماء من غير نظر إلى سببه الحقيقي ومادته الصحيحة والتجنب لحضور الجنائز التي ترقق القلب وتستجلب الدمع وتؤثر الخشية وتورث الخشوع إلى غير ذلك مما يحرم صاحبه ثواب الصبر والاحتساب الذي رتبت الشهادة على حصوله.
يعني أن الشهادة في الطاعون مرتبة على حصول الاحتساب وكذا، وهذا الذي عنده فاحشة وأصيب بهذا الطاعون فإنه قد لا يكون عنده الاحتساب وفي لثواب الصبر، ولذا لا ينال هذا الأجر، أولا لفاحشته وثانيا لحرمانه من السبب الذي به قد ينال شهادة وإن كانت رتبته ناقصة. وأكثرهم هدف الأكثر. نعم.
وأكثرهم يموت بغير الطاعون في زمن الطاعون فتفوته درجة الشهادة ويخرج من الحياة الدنيا راغما، لكن من ختم له بالوفاة
يعني من غير احتساب، وإلا فقد سبق أن من كان محتسبا وصابرا وكذا ولو مات بغير زمن الطاعون فإنه يرجى له إن شاء الله الأجر. نعم.
قال رحمه الله فتفوت ويخرج من ولكن من ختم له بالوفاة على الإسلام فقد حصلت له النجاة من الخلود في النار، ويتأيد الخبر المقتضي لأن معظم أسباب الطاعون فشو الزنا لما تقدم في آخر الباب الأول من قصة بلعم، والله تعالى أعلم. ونجد كثيرا من أهل الخير بخلاف الصفة المذكورة وهم مراتب، منهم من نجده مستبشرا كما وقع للسلف مثل معاذ رضي الله عنه وغيره، ومنهم من نجده مسلما مفوضا راضيا.
لما وقع به الطاعون فنجده مستبشرا. نعم. لما وقع.
ومنهم من نجده مسلما مفوضا راضيا وإن كان لا يحب أن يموت كما هو مركوز في الطباع، ومنهم من يكون كذلك لكن يكون أسرف على نفسه فهو خائف من أن يهجم عليه الموت قبل أن يتخلص من التبعات، فنسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه. وقد ظهر لي من كون الفاحشة
سبب الطاعون
إن ثبت الخبر جواب عن وصف الجن بإخوة الإنس وحمل الأخوة على أخوة الدين، وهو أن يقال حد الزاني البكر الجلد، والزاني المحصن إزهاق النفس بصيغة مخصوصة، فلا يبعد أن يسلط مؤمن الجن بإقامة الحد على الزاني بهذا الطعن.
الله أكبر. يعني يكون على ثبوت إخوانكم وعلى صحة لفظة إخوانكم يمكن أن يؤول هذا، فيكون الطعن هنا من إخواننا من الجن لنا من باب إقامة حد، من باب إلحاق عقوبة، من باب إلحاق عقوبة. لكن قد يقال إن هذه العقوبة ليست عقوبة شرعية، وإن مؤمن الجن مكلفون بالعقوبة الشرعية كما يكون في الإنس تمام، لكن قد يقال هذا في من لم يبلغ ولم يتوافر فيه ماذا؟ ما لم يتوافر فيه الزنا الذي يحد فيه، وإنما يكون هذا في من صار فيه التساهل وصار فيه مقدمات الزنا وصار فقد يبتل، لكن يعني لا يخلو هذا من نظر لا شك. فهو الحقيقة هذا الوجه من ملح العلم. نعم. لكن أما أنه من متينه الذي يعول عليه فهذا فيه نظر. نعم.
فتزهق روح من أحصن ويعذب من لم يحصن مثلا، أو يتركون الإنس على هيئة المحاربة بسبب ما وقع منهم من إظهار الفاحشة بالفعل وترك الإنكار، فإذا وقع الحرب وقع القتل عموما، ثم يبعث المقتولون على نياتهم كما ثبت في قصة الجيش الذي يخسف بهم كما أخرجه مسلم وأبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ولأحمد بسند صحيح عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده، فقلت يا رسول الله أما فيهم صالحون؟ قال بلى، يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: ثم بعثهم الله على نيتهم. وأخرجه أحمد بنحو من سياق ما أخرج عن أم سلمة رضي الله عنها، وللطبراني في الأوسط من حديث أم حبيبة رضي الله عنها نحوه، وفيه: ثم يبعث كل امرئ على نيته. ففي هذا أوضح البيان أن تسمية الطاعون عذابا ورحمة لا تنافي بينهما لحمل كل من الوصفين على اعتبار الآخر. ولا مانع أن أذن الله تعالى لمؤمن الجن في عقوبة من شاء من الإنس بذلك، وإن كان فيهم غير المذنب، كما يقع الإذن لبعض الملائكة في خسف بلد من البلاد بمن فيها، أو بإغراق سفينة عظيمة، أو بإيقاع زلزلة عظيمة تخرب منازل كثيرة ويموت في الهدم خلق كثير، ثم تكون منازلهم في الآخرة شتى. ولا ينسب لمن تعاطى ذلك من الملائكة ولا مؤمن الجن معصية، فيصح وصف الجن على هذا بالأخوة، أخوة الإيمان، وحيث ورد بلفظ الأعداء فعلى ما تقدم والله أعلم. ثم وجدت أصل هذا الجواب منقولا من جزء المنبجي المذكور، ولفظه يحتمل أن يكون تسليط مؤمن الجن على فساق الإنس كالزناة المحصنين منهم وما أشباههم ممن صار دمه هدرا، إذ لا يجوز لمؤمن الجن أن يقتل مؤمن الإنس عمدا بغير حق. انتهى كلامه.
الحقيقة هذا فيه نظر. نعم، هذا فيه نظر،
وقد تقدم في الباب الثاني
وأسلموا ما يقال في هذا كما سبق، أن هذه اللفظة لا نحتاج إلى تكلف في بيانها طلب أنها لم تثبت سندا ولا متنا. نعم.
وقد تقدم في الباب الثاني من كلام ابن القيم رحمه الله شيء من هذا والله أعلم.
طيب، إذا ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ وهو: كيف يكون هذا الطاعون كما جاء في هذه الأمة إذا وقع فيها فإنه إنما يكون عقوبة لمعاصي وقعت في المجتمع، كيف يكون كذلك مع كونه شهادة ورحمة؟ والجواب عن ذلك نقول يكون من جهتين: الجهة الأولى المتعلقة بمن أتى المعاصي، كيف يكون رحمة به مع أنه سببه، وقد جاء في الأحاديث السابقة أنه رحمة المؤمنين وأنه عذاب على الكافرين. فنقول فيكون هذا للمؤمن الفاسق الذي كان سببا فيه يكون عذابا ورحمة، أما عذابه فإنه أوخذ به، وأما الرحمة فلأن المؤاخذة به في الدنيا عجلت له ولا يؤاخذ عن ذلك في الآخرة إذا كان قد مات به صابرا محتسبا. انتبهوا لهذا الأمر الدقيق فيما يتعلق بالعاصي. نزل هذا الطاعون بالمجتمع المسلم، قلنا هو عذاب للكافرين وأيضا للعصاة. طيب، فيكون عذاب العصاة بأنهم يموتون ويؤخذون بسبب المعاصي به، ويكون رحمة من جهة أن الله عجل له العقوبة في الدنيا ولا يؤاخذ عليها في الآخرة إذا كان قد مات صابرا محتسبا، كما هو الشرط الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والثاني المؤمن الذي أخذ تبعا، فإن الطاعون قد يعم فيأخذ من كان سببا هو العاصي وغير من كان سبب، نقول حينئذ لا يكون عذابا له وإنما يكون رحمة به وشهادة. إذن الطاعون إذا نزل بالمجتمع المسلم بسبب تفشي المعاصي وكذا فعندنا صنفان: المسلم العاصي الذي قد اقترف المعاصي وكذا، والمسلم الذي لم يقترف المعاصي. أما من لم يقترف المعاصي فوجهه واضح، فهو رحمة وشهادة، وإن كان قد دخل في العذاب العام، أي دخل في جملة من هلك، لكنه يبعث على عمله الصالح، فيكون هذا من الابتلاء الذي أجر عليه وله منزلة عند الله نالها بهذا، فيكون رحمة. وأما الفاسق الذي هو السبب ممن حصل به الزنا وغير ذلك، فعذابه أنه أخذ بالعقوبة في الدنيا، وكونه رحمة أنه لا يعذب عليه في الآخرة إن مات صابرا محتسبا. وبهذا يزول الإشكال إن شاء الله تعالى. نعم نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا استشكال وارد من الأخ يوسف من نيجيريا، يقول: كيف الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأنه أرسل الطاعون إلى بلاد الشام؟
لأنها لم تكن وقتها على هذا الإسلام كما كانت الجحفة ففي هذا الوقت فقط، وإلا ففي أوقات أخرى بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشام سوف تكون محل أهل السنة والجماعة. نعم.
قال الفصل العاشر: ذكر كشف مشكل ما في هذا الباب الثالث.
نعم، كشف ما في هذا الباب الثالث، لأنه قد ختم الباب الثالث بهذه الفصول التسعة. ذكر كلمات كثيرة، منها بجمع، قال قوله بجمع بضم الجيم وسكون الميم، وعن الكسائي بكسر الجيم: جمع أي تموت وفي بطنها ولد، وهو بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور، والمعنى أنها ماتت ومعها شيء مجموع فيها غير منفصل عنها، وقيل هي التي تموت بكرا، وقد ذكر تأييد الوجه الأول في الأصل. طيب
شغنة.
قوله السل. نعم،
عندي إشكال في النفساء، يعني النفساء معروف هي التي تلد ويتنفس الرحم دما،
الولادة،
لكن هنا التي تموت وفي بطنها ولده.
إيوة،
كيف يطلق على النفساء يعني؟
نعم، يعني باعتبار ما سيكون، لأنه هذا يحصل نزول دم بهذا السبب الذي سببه الولادة. نعم، يعني حال الولادة وليس بلازم أن يكون هذا في بطنها، فإذا ماتت في ولادتها بالسبب، سواء كان هذا وهو في بطنها أو كان ولو انفصل عنها انفصالا قريبا، المهم أنها تموت بهذا السبب. نعم. قوله السل بكسر السين وتشديد اللام مرض معروف، لكن مشهور عندنا أنه السل بالضم، فقوله السل بكسر بهملة وتشديد اللام مرض معروف. قوله بصراره بضم المهملة وبكسرها أيضا، جمع سرة بالضم وبفتح أوله ما يقع من السرة. قوله عمواس، طاعون عمواس، قال بفتح المهملة والميم وقد تسكن، فتح المهملة والميم وقد تسكن يعني عمواس، وتخفيف الواو وآخره مهملة، اسم موضع بالشام، وقيل لذلك الطاعون عمواس لأنه عم وواسا، وقرأت بخط ابن عساكر في بعض روايات قصة عمر في طاعون عام مواس، فإن كان محفوظا فلعل اسم الموضع مواس وأضيف العام إليه ثم أضغم، يعني كهو الأصل عام مواس ثم صار عمواس للإضغام وسهولة النطق، ثم لكثرة الاستعمال خفف، وكان الطاعون عمواس سنة 17 وقيل سنة 18 والأول أصح، فإن عام 18 كان عام الرمادة وهي المجاعة التي كانت في الحجاز، ومات فيها 25,000 وقيل 30,000. يا الله، شوفوا ابتلاء، سبحان الله، ليرفع الله عز وجل الدرجات. قوله ويتخير مما أنزل الله في الخمس التي تأتيها الأمة فيعمهم الله بالعذاب، حكام لا يحكمون بما أنزل الله، فيسلط الله عز وجل عليهم ويكون بأسهم بينهم. قوله ويتخير مما أنزل الله، كذا وقع في ابن ماجه ولست على ثلج من ضبطها، ولعله إشارة إلى أن الحاكم إذا لم يجد نصا لا يحكم بهواه، بل يتأمل النصوص فيأخذ بما يدل عليه ولا يخرج عنها إلى ما يخالفها، أو هو إشارة إلى ردع من يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم ونحو ذلك، والعلم عند الله. ولا بأس أن يكون على الظاهر وتخير مما أنزل الله، أي أنهم يأخذوا مما أنزل الله ما يوافق المسألة وما يوافق حكم المسألة، وليس معناهم يتخيرون يعني فيأخذون ما يشاءون ويدعون ما يشاءون، لا، المعنى أنهم يحكمون بما أنزل الله ويأخذوا من كتاب الله ما يدل على حكم المسألة، هذا معنى يتخيروا مما أنزل الله، وليس معنى أنهم يأخذون بهواهم فيأخذون نصوصا ويدعون نصوصا، لا، ويتخيروا بما أنزل الله يعني يتخيروا لحكم المسألة ما أنزل الله سبحانه وتعالى، يعني يتخيروا للأحكام ما أنزل الله. وهنا لا يكون هناك إشكال، لا يكون هناك إشكال. نعم، قوله بالسنة بفتح المهملة والنون أي القحط، قوله الرشا بضم الراء بالمعجمة. نعم، هذا بهذا قد انتهى الباب التاسع من هذا الباب الرابع من هذا الباب الثالث من هذا الكتاب، بهذا نكون قد فرغنا من الباب الثالث من هذا الكتاب. طيب، الباب الرابع في حكم الخروج من البلد الذي يقع بها الطاعون والدخول إليه، هذه مسألة مهمة جدا ونحتاج إليه. نعم،
قال رحمه الله تعالى الباب الرابع في حكم الخروج من البلد الذي يقع بها الطاعون والدخول إليها. الفصل الأول ذكر الزجر عن الخروج من البلد الذي يقع فيها الطاعون فرارا منه. قال الله سبحانه وتعالى: لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال عبد الرزاق في تفسيره وأخرجه الطبري من طريق أخرى كلاهما عن معمر عن الحسن قال: فروا من الطاعون فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ليكملوا بقية آجالهم، لفظ الطبري.
وليريهم الله سبحانه وتعالى قدرته وأنه لا يغني حذر من قدر.
ولفظ عبد الرزاق في التفسير عن معمر عن الحسن وقتاده قال: فروا من الطاعون، فذكر مثله. قال معمر: وقال الكلبي كانوا 8,000. قال: وقال قتاده قال عن عكرمه: فروا من القتال. واخرج ابن ابي حاتم من طريق سعيد بن بشير عن قتاده قال: وقع الطاعون فخرج منهم الثلث وبقي الثلثان، ثم اصابهم فخرج الثلثان وبقي الثلث، ثم اصابهم فخرجوا كلهم فاماتهم الله عقوبه. وأخرج الطبري من طريق أشعث عن الحسن قال: خرجوا فروا من الطاعون فأماتهم الله قبل آجالهم ثم أحياهم إلى آجالهم. ومن طريق محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه قال: كان حذقيل ابن بورا يقال له ابن العجوز، وهو الذي دعا للقوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية. قال ابن إسحاق: فبلغني أنهم خرجوا من بعض الأوباء من الطاعون أو من سقم كان يصيب الناس حذرا من الموت، فذكر القصة. وقال عبد بن حميد في تفسيره أخبرنا
وذكر طرقا كثيرة حول هذا المعنى، حول هذا المعنى. ثم قال رحمه الله صفحة 35: فهذه الروايات يشد بعضها بعضا. وشذت روايات أخرى إحداها في السبب فأخرج
الطبري من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعني بالألوف كثرة العدد أمروا أن يقاتلوا في سبيل الله ففروا من الجهاد فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يعاودوا الجهاد. وهذه طريق واهية فإن جويبرا مطروق والضحاك عن ابن عباس منقطع قد رواه سنيد ثم الطبري من طريقه من وجه آخر عن الضحاك نحو هذا. وسنيد هذا فيه مقال والطرق الماضية من أن فرارهم كان بسبب الطاعون أقوى مخرجا وأحسن طرقا.
نعم وليس بالفرار من الجهاد، إنما الحديث التي مرت فيها أن سبب الفرار كان من الطاعون. ثانيها في المدة
التي بين إماتتهم وإحيائهم، فنقل القرطبي أن المدة كانت 7 أيام وقيل 8 وقيل شهر وقيل أكثر من شهر، والظاهر الأخبار الماضية أن المدة كانت فوق ذلك بحيث بريت أجسادهم وتمزقت أوصالهم وصاروا عظاما.
فما جاءت به الروايات من أنها كانت 7 أيام أو 8 هذا شاذ، يقول هذه الروايات شاذة من جهة المعنى.
وقد أخرج الطبري وابن المنذر من طريق عمرو بن دينار
ثم قال بعد ذكر المدة فالحاصل أن في ذلك دلالة على طول المدة التي بين الإماتة والإحياء، فالله عز وجل أعلم. طيب ثالثها في عدتهم،
فمعظم الروايات السابقة قال فمعظم الروايات السابقة أنهم كانوا 4000 ولا تخالفها رواية عطاء الخرساني 3000 وأكثر لما لا يخفى. وتقدمت
الوقت نعم لأن 3000 هو أكثر لا تنافي بينها وبين 4000. نعم يعني تكون 3000 تقريبا أو 4000 تقريبا، قد تقل 4000 عن شيء قليل فيعبر عن 3000 وأكثر. طيب
وتقدمت رواية فيها 6000 وعن مقاتل والكلبي كانوا 8000، وأخرج الطبري من طريق أبي صالح عن أم هاني 9000، وعن أبي روق كانوا 10000 حكاه الثعلبي عنه، وقيل كانوا 30000 حكاه الثعلبي عن أبي مالك، وقيل بضعة وثلاثين ألفا قاله السدي، وحكاه الثعلبي أيضا عن ابن جريج، وقيل 40000 وقيل 70000 وقيل 80000 وقيل 90000 وقيل 600000 حكاها الثعلبي ثم القرطبي. قال الطبري وأولى الأقوال بالصواب في قوله تعالى هم ألوف قوله قول من قال في عددهم أزيد من 10000 بخلاف قول من قال دون ذلك، لأن الألوف جمع كثرة لا يقال للعشرة فما دونها، وإنما يقال آلاف انتهى. وتبعه جماعة من المفسرين على ذلك، أجاب جماعة من المحققين أنه لا يمتنع إطلاق لفظ جمع الكثرة على ذلك، مثل ذلك
يعني
في
على القلة، على القلة إطلاق لفظ جمع الكثرة على دون ذلك على ما هو أقل. نعم مثل ذلك
في قوله 3 قروء قال ولما كان المقام يقتضي
قروء كألوف وهذه 3.
نعم ولما كان
هذه فائدة.
ولما كان المقام يقتضي التكثير عبر بذلك لأن قرينة السياق ترشد إلى المراد، مع أن أصح الطرق الواردة في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما 4000 وقول السدي كانوا بضعة وثلاثين ألفا وسائر الأقوال غير هذين فيها مقال. والجمع بين القولين المذكورين ممكن بأن يحمل العدد
يعني
الأقل
كيف نجمع بين 4000 وبين 32000
بأن يحمل العدد الأقل على رؤسائهم وأشرافهم والعدد الأكثر بانضمام الأتباع إليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
طيب ما هو بهذا لا يكون هناك تعارض مع ما ذكر ابن جرير، لأنه يقول ألوف لأنهم يعني كان أزيد من 10000 وابن حجر جمع بين 4000 يعني من جهة الطرق ومن جهة الإسناد فأصح ما ورد 4000 هذا على ابن عباس وبضعة وثلاثين ألفا هذا عن السدي. هو جمع بماذا؟ بأن يكون العدد الأقل على الرؤساء والأشراف والعدد الأكثر بانضمام الأتباع إليه. إذن هذا لا يعارض كلام ابن جرير ويكون كلامه هنا كلاما صحيحا، وبالتالي تحمل الألوف على جمع الكثرة ولا يكون هناك إذن داعي لرد إشكال جمع الكثرة بأنه يجوز إطلاقه على الأقل طالما أنه طالما أنه يمكن حمل ذلك على الكثرة بالإسناد والرواية. إذن حاصل الأمر في العدد أنه طالما أن أصح ما ورد من الطرق عن ابن عباس في 4000 وعن السدي في 30 في 34، طالما أنه هذا صحت الطرق بذلك أو أصح ما ورد في ذلك طالما كذلك، فلا يكون إذن تنافي مع ما ذكره ابن جرير ومع هو ومع ما جاء في سياق القرآن في قول الله عز وجل ألوف، وأن هذا جمع كثرة على ما جمع به ابن حجر من أن 4000 تحمل على الرؤساء وأن 34 تحمل على مجموعهم بالأتباع. طيب، يبقى عندنا ما تحصل بالسبب، هذا بحث دقيق في من جهة الإسناد ومن جهة المتن من الحافظ ابن حجر في قول الله عز وجل ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موت. المبحث الأول فيما يتعلق بالسبب، أن أكثر الروايات أو التي تصح فيها أن السبب هو الطاعون وليس الفرد من الجهاد. الأمر الثاني في ماذا؟ فيما يتعلق بالمدة بين إمادتهم وإحيائهم، وأن الروايات التي يمكن الاستدلال بها وتكون مقبولة في هذا من جهة الصحة أنها كانت مدة طويلة بين الإمادة والإحياء وليست 7 أيام أو 8 أيام. الأمر الثالث في العدة أنهم كانوا ألوفا كثيرة، وأن أصح ما ورد في ذلك ما جاء عن ابن عباس وما جاء عن السدي، ولا تعارض بينهما فيما جاء عن ابن عباس ب4000 وعن السدي ب39000، لأنه كما قال ابن حجر يمكن أن يحمل هذا على الرؤساء 4000 وال34 على ماذا؟ على الأتباع. طيب، المبحث الرابع، شوف سبحان الله، رحم الله الحافظ ابن حجر رحم الله، واسأل الله أن يغفر له زلله. نعم،
قال رابعها اتفقت الروايات كلها قويها وضعيفها على أن المراد بالألوف العدد، إلا ما أخرجه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال في قوله تعالى هم ألوف ليست الفرقة بل قلوبهم مؤتلفة إنما خرجوا فرارا، فاقتضى كلامه أنه جمع إلف مثل جلوس وجالس وشهود وشاهد. قال الطبري قول الجماعة أولى بالصواب، وقال الزمخشري هو من بدع التفاسير، وقال ابن عطية القصص يعني في ذلك، وقال ابن عطية القصص في ذلك كلها لينة الإسناء الأسانيد، والحاصل منها وقوع الفرار من الموت من قوم أماتهم الله تعالى ثم أحياهم.
يعني يكون المعنى على ما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهم ألوف أي مؤتلفة قلوبهم، وليس المراد به العدد، وهذا قول مطروح. نعم،
وقال ابن عطية القصص في ذلك كلها لينة الأسانيد، والحاصل منها وقوع الفرار من الموت من قوم أماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليظهر أنه لا يفيد خوف الخائف والاغترار المغتر، انتهى. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي هذا القول ضعيف، لأن ورود الموت عليهم وهم في كثرة عظيمة يفيد مزيد اعتبار بحالهم، لأن موت جمع عظيم دفعة واحدة لم تجر العادة به يفيد وقوعه الاعتبار العظيم،
يفيد وقوع الاعتبار العظيم.
وأما وقوع الموت على قوم بينهم ائتلاف ومحبة فهو كوروده،
بيرد التفسير الذي ذكر بأنه يراد بذلك ليس العدد وإنما مؤتلفة قلوبه. نعم،
وأما وقوع الموت على قوم بينهم ائتلاف ومحبة فهو كوروده على قوم بينهم اختلاف، لأن وجه الاعتبار لا يختلف. وأجاب الفخر الرازي بأنه
طيب. نعم، هذا معروف رده. طيب، قال خامسها
قال الإمام أبو بكر الرازي في أحكام القرآن دلت الآية على أن الله تعالى كره فرارهم من الطاعون، هو نظير قوله تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وقوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم.
فيكون مناسبة هذا للباب ماذا؟ أنه لا يجوز الفرار منه أي بسبب الطاعون، لا يجوز الفرار من الطاعون، إنما كما سبق معنا يا إخواني أنه لو خرج لحاجة أنه يستثنى من ذلك، ولهذا بوب البخاري في الخروج من أرض لا تلايمه، لا تلايمه. فإذا خرج ليس فرارا من الطاعون، ليس فرارا من قدر الله سبحانه وتعالى، وإنما لشيء آخر، فهذا لا يدخل في النهي كما سبق بحث ذلك. طيب، الفصل الثاني من الباب الرابع.
قال: ذكر قصة عمر رضي الله عنه في رجوعه من طريق الشام لما بلغه أن الطاعون بها، والبيان الواضح أن ذلك ليس من الفرار من الطاعون، ولا مخالفا لما دلت عليه الأخبار الواردة في ذلك.
انتبهم انتبهم، والبيان الواضح أن ذلك ليس من الفرار من الطاعون، ليس فرارا من الطاعون، ولا مخالفا لما دلت عليه الأخبار الواردة في ذلك. أولا، هو لم يدخل الأرض، بل رجع قبل الدخول، فلا يدخل ومن كان فيه، فيدخل فيه ومن كان فيه، فلا يخرج منها. نعم.
قال: ذكر سيف في الفتوح عن مشايخه أن الطاعون وقع بالشام في المحرم وصفر ومات فيه الناس ثم ارتفع.
طبعا بالنسبة لهذه الرواية التي جاءت مرة معنا في ما جاء عند البخاري في كتب السنة السياق بأكمله الصحيح. قال رحمه الله تعالى تنبيه بعدما ذكر القصة، بعدما ذكر القصة قال تنبيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى تنبيه: مراجعة أبي عبيدة لعمر رضي الله عنه في إرادته الرجوع معارضة في الظاهر لحديث أنس المذكور أولا، وأن أبا عبيدة وأبا طلحة أشار على عمر بالرجوع، ويمكن الجمع بأن يكون أبو عبيدة أشار أولا بالرجوع ثم غلب عليه مقام التوكل لما رأى الكثير من المهاجرين الأنصار جنحوا إليه فرجع عن رأي الرجوع، فناظر عمر رضي الله عنه في ذلك، فلما أقام عليه الحجة
لما قال له أنا فر من قدر الله. نعم.
فلما أقام عليه الحجة تبعه،
أي فلما أقام عمر الحجة عليه تبعه،
ثم جاء عبد الرحمن بن عوف بالنص فرجعوا أجمعين إليه.
نعم. وذكر طرقا كثيرة لهذه القصة، قد سبق معنا الحمد لله ذكر ذلك كله من الصحيحين، وهي واضحة ولله الحمد. إلى أن قال في صفحة 73: وحاصل القصة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحاصل القصة أن أبا موسى حمل النهي عن الخروج من البلد الذي يقع فيه الطاعون على قصد الفرار منه، من غير أن يضيفه إلى معنى آخر غير الفرار، كما إذا كان الخارج عنها ممن لم يكن من أهلها فاستوخمها فخرج عنها إلى بلد آخر يوافق ما ألفه من بلدته التي نشأ بها. وإلى ذلك يشير قول عمر في كتابه لأبي عبيدة: إنك أنزلت الناس أرضا غميقة، وهي بغين معجمة مفتوحة وميم مكسورة وبعد التحتانية الساكنة قاف، أي قريبة من المياه والنذور، والغمق فساد الريح وخمومها من كثرة الأنداء، فيحدث منه الوباء، فإذن عمر في الخروج من تلك الأرض يلتحق بالتداوي وليس هو لمحض الفرار من الموت.
الله أكبر، مسألة من أدق ما يكون، مسألة من أدق ما يكون. فإن عمر رضي الله عنه قال لأبي عبيدة: إنك أنزلت الناس أرضا غميقة. قال الحافظ: فإذن عمر في الخروج من تلك الأرض يلتحق بالتداوي. طيب، إذا خرج منها متداويا فإنه لا يدخل في النهي، ويكون المراد فرارا منه يعني من قدر الله، فمن خرج على هذا فإنه لا يجوز له حتى ولو كان للتداوي. نعم. وليس هو
قال: وعلى ذلك يحمل كتابه إلى أبي عبيدة.
الله يهديك يا شيخ أحمد، بعلم بالقلم. فإذن عمر. أعد فإذن عمر.
فإذن عمر في الخروج من تلك الأرض يلتحق بالتداوي وليس هو لمحض الفرار من الموت. وعلى ذلك يحمل كتابه إلى أبي عبيدة يأمره بالرحيل إليه.
نعم.
أو كان عمر يرى النهي عن الخروج أولا محمولا على ما إذا تمحض للفرار.
نعم.
أما إذا كان لحاجة أخرى فلا يدخل تحت النهي. ويكون عرضت له في نفس الأمر حاجة عند أبي عبيدة ورجى مع ذلك أن يسلم أبو عبيدة من ذلك المرض
أن يسلم
أبو عبيدة من ذلك المرض في ضمنها. وفهم أبو عبيدة أن هذا الثاني هو مراده بالأصالة فلم يوافقه على ذلك.
يعني
فعدل
تريد سلامتي فأنا لا أنفصل عن المسلمين. نعم.
فعدل عمر إلى أمر يعم جميع من كان مع أبي عبيدة لما اعتذره أبو عبيدة أنه لا يرى أن يخص نفسه بأمر دونهم.
نعم أن يخص نفسه. ولهذا عمم عمر فقال إنك أنزلت الناس أرضا غميقة. وقد اختلف العلماء في النهي عن خروج من بلد الذي يقع به الطاعون. هذه المسألة التي تبحث من خلال قصة عمر رضي الله عنه. نعم.
قال هل هو على ظاهره من التحريم أو هو للتنزيه على قولين. قال ابن عبد البر الطاعون موت شامل لا يحل لأحد أن يفر من أرض نزل فيها.
يعني هل النهي هنا للتحريم أو للتنزيه؟ نعم.
قال ابن عبد البر الطاعون موت شامل لا يحل لأحد أن يفر من أرض نزل فيها إذا كان من ساكنيها ولا أن يقدم عليه إذا كان خارجا عن الأرض التي نزل بها. وقال تاج الدين السبكي في الجزء
وتقييد ابن عبد البر هنا تقييد دقيق لما قال إذا كان من ساكنيها حتى إنك إذا استدللت بما كان من قصة الصحابة وأن عمر قال لأبي عبيد أنك أنزلت الناس أرضا غميقة أن هؤلاء لم يكونوا بأرضها وعليه فيكون تبويب البخاري إذا خرج من أرض لا تلايمه في قص العرانيين لم يكونوا من أهل المدينة أصلا. فلو استدل مسلم بهذا على العموم لأمكن أن يوجه استدراك أو استشكال بأن هذا يحمل على العرانيين لا على من كان من أهل المدينة مع أن هذا وباء وليس طاعونا فلا يلحق أصالة بالمسألة. لكن هل يستأنس في تأويل البخاري في الطاعون كذلك؟ فهنا كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن ذلك إذا كان لساكنيها فلا يخرجون منها وأن هذا على التحريم. نعم.
وقال تاج الدين السبكي في الجزء الذي جمعه في الطاعون مذهبنا هو الذي عليه الأكثر أنه للتحريم. قال وقال بعض العلماء هو للتنزيه روي ذلك عن أبي موسى الأشعري ومسروق والأسود ابن هلال. قال
عن أبي موسى الأشعري وعن عمرو بن العاص وكذا هذا بالنسبة للصحابة ومن التابعين مسروق والأسود ابن هلال. قال واتفقوا
على جواز الخروج لشغل عارض غير الفرار. قال وليس محل النزاع في من خرج فارا من قضاء الله تعالى فذلك لا سبيل إلى القول بأنه غير محرم.
هذا لا إشكال فيه إذا خرج فارا من قضاء الله سبحانه وتعالى يعني أنه يعتقد أنه لو فر ما لحق به هذا المرض فيكون فراره هو السبب وليس تقدير الله هذا عند الجميع محرم. لكن إذا خرج لأمر آخر أو خرج للتداوي وهو يعلم أن ما قدر الله سيكون لكن من باب أخذ الأسباب هذا هو الذي تنازع فيه. نعم.
قال بل الظاهر أن محل النزاع فيما إذا خرج للتداوي.
تمام انتبهتم. بل الظاهر أن محل النزاع فيما إذا خرج للتداوي. ليه؟ لأن الشريعة جاءت بالتداوي تداوي عباد الله والنص هنا لا يخرج فرارا منه. فهل من خرج للتداوي يكون خرج فرارا من الطاعون؟ فمن غلب العموم قال ما يخرج ومن رأى حمل هذا على أنه يفر من قدر الله سبحانه وتعالى جوز إذا خرج للتداوي. نعم قلت هذا.
وهذا ليس بظاهر لأن الخروج إلى التداوي ليس حراما في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة وهو قد صحح أن الخروج حرام فكيف يجعل محله ما إذا خرج للتداوي. والخروج للتداوي ليس بحرام، بل العبارة الصحيحة أن يقول محل النزاع فيما إذا خرج فارا من المرض الواقع مع اعتقاده أنه لو قدره الله عليه لأصابه، وأن فراره منه لا ينجيه من قدر الله تعالى، لكن يخرج مؤملا أن ينجو. هذا الذي ينبغي أن يكون محل النزاع.
انتبهتم؟ كلام دقيق ومهم يا أخواني، مبحث دقيق دقيق دقيق. يقول ابن حجر مستدركا على السبك في قوله بل الظاهر أن محل النزاع فيما إذا خرج التداوي، فهو يرد عليه يقول أصلا، وأنت تتكلم عن مذهبك هو مذهب الشافعي، يقول أصلا مذهب الشافعي أن خروج التداوي ليس حرام، يبقى إذا ليس مورد النزاع، وهو قد صحح أن الخروج حرام، مع أنه صحح أن الخروج حرام لكن للتداوي لا، فكيف يجعل محله ما إذا خرج التداوي؟ والخروج للتداوي ليس بحرام، بل العبارة الصحيحة أن يقول محل النزاع فيما إذا خرج فارا من المرض الواقع، خرج فارا من المرض الواقع مع اعتقاده أنه لو قدره الله عليه لأصاب، يبقى المحظور ارتفع هنا، وأن فرار منه لا ينجي من قدر الله، لكن يخرج مؤملا أن ينجو، يخرج مؤملا أن ينجو مع علمه أن ما قدر الله سيكون، فيكون هنا خروجه من باب اتخاذ الأسباب، ويكون من جملة التداوي، لأن التداوي يتضمن أمرين، إما رفع المرض وإما دفع المرض، إما رفع المرض وإما دفع المرض. أما رفع المرض، إن أصيب الإنسان بالمرض في الأرض فإنه لا يخرج منها أبدا، اللهم إلا إذا أخرجوه إلى ناحية خاصة بحجر يعالجونه، لأنه لا يصلح علاجه في الأرض. وأما إذا خرج لخط الآخرين فعند الجميع أنه حرام، لكن إن كان سليما صحيحا وخرج لدافع، يتخذ سبب وهو عزلة هؤلاء والبعد عنه حتى لا يصاب، فهذا من جهة المعنى قد يشارك إذا سمعتم عن الطعون برض فلا تدخلوه، ويكون هذا من جملة التداوي، فيلزم أيضا من قال التداوي أن يدخل هذه الصورة. فإذا خرج الواحد وهو ليس فارا من الطعون ولا من قدر الله سبحانه وتعالى، وهو مؤمن بقدر الله، وأن فراره إن إذا شاء الله عز وجل مع فراره أن يصاب أصيب، لكنه يخرج من باب اتخاذ الأسباب، هذا الذي ينبغي أن يكون محل النزاع. فمن منع انتبهوا،
فمن منع احتج بالنهي الوارد في ذلك، ومن أجاز حمل النهي على التنزيه كما تقدم.
تمام، يبقى من أجاز الخروج حمل النهي عن التنزيه وعلى التحريم إذا كان فرارا من قدر الله، ومن منع احتج بعموم النهي، من أخذ بالظاهر والعموم دون تفصيل قال بالعموم، ومن أخذ بالعلة والمقاصد العامة واجتناب المحظور في هذا الباب وأن يخرج فرارا منه أي من قدر الله، حمل النهي على التنزيه. نعم، وقد ترجم
ابن خزيمة في صحيحه بأن الفرار من الطاعون من الكبائر، وأن الله يعاقب من وقع منه ذلك ما لم يعفو عنه، واستدل بحديث عائشة في ذلك، فأشار لأن الخلاف في نفس الفرار هو الذي تقتضيه الأخبار التي تقدم ذكرها عن عمرو وغيره، والله أعلم. وأما ما نسبه إلى أبي موسى الأشعري فقد بينت مذهبه في ذلك، وقد أخرج ابن أبي الدنيا عنه بسند صحيح ما يقتضي منع الفرار منه، فروى من طريق مسعر عن زياد بن علاقة عن كردوس عن المغيرة بن شعبة أن الطاعون لما وقع قال المغيرة بن شعبة إن هذا العذاب قد وقع فاخرجوا عنه، قال فذكرته لأبي موسى فقال لكن العبد الصالح أبا بكر يعني الصديق قال اللهم طعنا وطاعونا في مرضاتك. وهذا يجمع بينه وبين ما تقدم بأنه كان يمنع من الخروج إذا كان فرارا محضا، لا إذا كان على وجه من وجوه التداوي. وقد فاته ذكر المغيرة بن شعبة الذي قدمناه، وكذا ذكر عمرو بن العاص وعمرو بن عبسة والجماعة الذين خالفوا معاذا وشرحبيل ابن حسنة وغيرهما في الصبر والإقامة كما تقدم قريبا. وقد نقل أبو الحسن المدائني أنه قلما فر أحد من الطاعون فسلم. قال القاضي تاج الدين السبكي: وهذا الذي حكاه مجرب، وليس ببعيد أن يجعل الله الفرار منه سببا لقصر العمر. وقد جاء في الكتاب العزيز ما يؤخذ منه أن الفرار من الجهاد سبب في قصر العمر. قال الله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا.
يعني في قوله وإذا لا تمتعون إلا قليلا، فمن رام الحياة بترك الجهاد عوقب بنقيض قصده ربما. نعم.
وحكى أن والده استنبط ذلك من الآية. قال: ويحتمل أن يراد أن بقاءهم وإن طال بعد الفرار فتمتعهم في الدنيا قليل بالنسبة إلى الدار الآخرة.
طبعا هذا هو الأظهر، طبعا هذا هو الأظهر. نعم. لأنه مهما عمر الإنسان في الدنيا فهذا متاع قليل.
وقال ابن عبد البر: لم يبلغني أن أحد من أهل العلم فر من الطاعون، إلا ما ذكره المدائني أن علي بن زيد بن جدعان هرب من الطاعون إلى السيالة، يعني من البصرة، فكان يجمع كل جمعة ويرجع، فكان إذا جمع صاحوا به فر من الطاعون فطعن فمات بالسيالة. قلت: والسيالة مكان خارج البصرة. وهذا الحصر الذي ذكره ابن عبد البر عجيب، فقد نقل عياض في شرح مسلم عن مسروق والأسود بن هلال أنهما أجازا، لكن يحتمل إن ثبت عنهما أن يكون أفتيا بجوازه لكن لم يفعلاه.
فيحمل كلام ابن عبد البر، يعني يستدرك هنا الحافظ حجر ابن عبد البر. ابن عبد البر يقول: لم يبلغنا أحد من أهل العلم فر من الطاعون. فابن حجر بيقول هذا حصر عجيب، لأنه نقل عياض في شرح مسلم أن هذا مذهب مسروق والأسود بن هلال وكذا، وأنهما أجازا، لكن قال يعتذر لابن عبد البر أنه يحتمل أن عبد البر قصد من جهة الفعل لا من جهة الفتوى والعلم، لكن من جهة العمل. نعم.
وذكر المدائني أيضا أن الطاعون وقع بمصر، فخرج عبد العزيز بن مروان وهو أميرها فنزل قرية من قرى الصعيد، فقدم عليه بها رسول من أخيه عبد الملك فقال له: ما اسمك؟ قال: طالب بن مدرك. قال عبد العزيز: أوه ما أراني راجعا إلى الفسطاط.
نعم، يعني أنت طالب مدرك كمان؟ طالب بن مدرك؟ نعم.
قال: ذكر حجة من قال النهي عن الخروج من البلد الذي وقع به الطاعون لقصد الفرار منه حرام. قد تقدمت الأحاديث بالنهي عن الخروج مطلقة، وفي بعض طرقها التقييد بالفرار، فيحمل مطلقها على مقيدها.
انتبهتم؟ حجة من قال بأن النهي عن خروج البلد إنما هو مقيد بقصد الفرار منه، وحينئذ يكون حراما. ليه؟ قال: لأن الأحاديث في النهي ورد على صيغتين، صيغة في النهي عن خروج مطلقة وصيغة بتقييد ذاك بالفرار، فيحمل المطلق على المقيد. وظاهر النهي التحريم. ها.
وظاهر النهي التحريم، ويقويه ما أخرجه أحمد وقال: حدثنا يحيى بن إسحاق وروى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمتي بالطعن أو الطاعون. قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة الإبل، المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف. وأخرجه أيضا عن يزيد بن هارون عن جعفر ولفظه: دخلت على عائشة فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
والشاهد في حديث عائشة: الفار منه كالفرار من الطاعون كالفرار من الزحف. وذكر طرق هذا الحديث بأن الفار منه كالفرار من الزحف. طيب، ثم ذكر بعد ذلك ذكر ما اعتل به من أجاز الفرار والجواب عن شبهته. نعم.
قال: ذكر ما اعتل به من أجاز الفرار والجواب عن شبهته. احتجوا بأمور: الأول، قال الطحاوي بعد أن أورد حديث: لا يورد ممرض على مصح، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: فذهب قوم إلى هذا وقالوا: إنما كره ذلك مخافة الإعداء، وأمروا باجتناب ذي الداء والفرار منه، واحتجوا برجوع عمر من صرغ بسبب الطاعون. ثم ساق الحديث في ذلك فقالوا: قد أمرنا في هذه الآثار ألا نقدم على الطاعون، وذلك للخوف منه خشية أن يعدي من دخل عليه. ثم رد عليهم بأن الأمر بترك القدوم عليه لو كان للخوف منه لجاز لأهل
ثم رد عليهم
بأن الأمر بترك القدوم عليه لو كان للخوف منه لجاز لأهل الموضع الذي وقع فيه أيضا الخروج منه للعلة المذكورة. فلما منع أهل الموضع الذي وقع فيه الطاعون من الخروج منه ثبت أن المعنى الذي من أجله منعوا من القدوم عليه غير المعنى الذي ذكروا، وهو عندنا والله أعلم على أن لا يقدم عليه رجل فيصيبه بتقدير الله عليه فيقول لولا أني قدمت هذه الأرض لما أصابني، ولعله لو أقام في الموضع الذي كان فيه لأصابه، فأمر ألا يقدم عليه حسما للمادة، وكذلك أمر ألا يخرج من الأرض التي نزل بها لئلا يسلم، فيقول لو أقمت في تلك الأرض لأصابني ما أصاب أهلها، ولعله لو كان أقام بها ما أصابه من ذلك شيء. فأمر بترك القدوم على الطاعون للمعنى الذي وصفناه. قال قلت وهذا الذي ذكره الطحاوي بين في كلام أبي موسى كما تقدم، لكن المانع عم من نهى لمن اعتقد ذلك ولمن لم يعتقد حسما للمادة، والمجيز نظر إلى المعنى الذي منع الخروج من أجله فخص المنع به، والأول أسعد بالعمل بالحديث.
يعني هذا خلاصة تصور مذهب المانع ومذهب المجيز. يقول قلت وهذا الذي ذكرت حبير في كلام أبي موسى كما تقدم، لكن المانع من الخروج عمم النهي لمن اعتقد ذلك ولمن لم يعتقد، سواء اعتقد يعني تعلق بذلك مسألة الإيمان بالقدر أو لم يتعلق حسما للماد، يبقى نحمل النهي على ظاهره. طب والمجيز نظر إلى المعنى الذي منع الخروج من أجله، يعني فرارا منه وأنه يعتقد أنه بخروجه حصلت السلام، لكن لو كان أنه أخذ أسبابا فباتخاذ الأسباب وغير ذلك أو كان له شغل آخر فهذا لا إشكال فيه، لأنه لم يخرج فرارا من الطاعون وفرارا من قدر الله، فخص المنع بهذا. قال والأول أسعد بالعمل بالحديث. ليه؟ لأن الأصل العمل بالظاهر إلا أن يأتي دليل يخرج عن هذا. والذي يظهر لي،
قال والذي يظهر لي أن صنيع عمر رضي الله عنه برجوعه من أن يدخل البلد الذي وقع فيه الطاعون ليس من الفرار في شيء، وإنما هو بمنزلة من قصد دخول دار فرأى بها حريقا تعذر طفيه فعدل عن دخولها لئلا يصيبه، فهو من باب اجتناب المهالك. قال لئلا يصيبه، فهو من باب اجتناب المهالك وهو مأمور به. هذا الذي يظهر أنه جنح إليه عمر ومن وافقه قبل أن يبلغهم الحديث المرفوع، فلما بلغهم جاء مطابقا لما اختاروه. فلأجل ذلك قال من قال إنما رجع عمر لأجل حديث عبد الرحمن لا لأجل ما اقتضاه نظره، والحق أنه هم أن يرجع، فلما بلغه الخبر استمر عزمه كما تقدم تقريره.
إيه يعني أنه كان راجع باجتهاد، فلما بلغه النص دعم اجتهاده هذا النص فصار راجعا للنص. نعم.
وما الذين خالفوا رأي عمر رضي الله عنه في ذلك قبل أن يبلغهم الخبر فسلكوا سبيل التوكل المحض مع قطع النظر عن الأسباب، وهو مقام شريف يناسب مرتبة خيار الصحابة، ولهذا كان الكثير من المهاجرين والأنصار على هذا الرأي، ولم يجنح إليه أحد من مشايخ قريش، وإنما وافقهم عمر وإن كان من كبار المهاجرين لأنه غلب عليه النظر في مصالح المسلمين، وذلك لا يتم إلا بالنظر في الأسباب والعمل بالراجح منها مع اعتقاد أن الأمور كلها بتقدير الله. وقد ورد في ذلك حديث اعقلها وتوكل أخرجه الترمذي وغيره.
طبعا هذا مقام شريف يناسب مرتبة خيار الصحابة. يقول ولهذا كان كثير من المهاجرين والأنصار على هذا الرأي، هذا كله قبل بلوغ النص، أما إذا بلغ النص فأعظم مقام التوكل العمل بالنص والأخذ بالسبب. نعم. ولهذا يبطل الاجتهاد بعد ورود النص. نعم.
قال ثم ساق الطحاوي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه اللهم إن الناس نحلوني ثلاث خصال وأنا أبرأ إليك منهن، زعموا أني فررت من الطاعون وأنا أبرأ إليك من ذلك، وذكر الطلاء والمكس وسنده صحيح. قال فدل على أن رجوعه كان لغير الفرار، وكذا كتابه إلى أبي عبيدة فيما أمره به من خروجه هو ومن معه من الجند، إنما هو بمعنى التداوي بالانتقال من أرض وخمة إلى أرض صحيحة، ثم ساق قصة العرنيين وقال كان خروجهم عن المدينة للعلاج لا للفرار، وواضح من قصتهم انتهى ملخصا. وكذلك يحمل ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه ندم على رجوعه من سر، وفيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا محمد بن بشر وقال إسحاق في مسنده أنبأنا أبو عمر العقدي قال وروى بإسناده عن عبد الله بن عمر قال جئت عمر حين قدم الشام فوجدته قائلا في خبائه فانتظرته في فيء الخباء فسمعته يقول حين تدور من نومه اللهم اغفر لي رجوعي من سر، وسنده حسن. وقد قال الزركشي في الجزء الذي جعله في الطاعون تبعا لتاج الدين السبكي نقل عن القرطبي في المفهم لا يصح ندم عمر على رجوعه، وكيف يندم على فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع عنه ويستغفر منه. قال الحافظ قلت أقرت التاج أقر التاج هذا، وأما الزركشي فرده وقال هذا إسناد صحيح. قلت وإني لا تعجب من القرطبي كيف رد الأخبار القوية بمثل هذا مع إمكان الجمع. ثم قال الزركشي يحتمل أن يكون ندمه مخافة أن يكون فارا من القدر، ورأى أن النهي عن القدوم عليه رخصة، فقد حكى البغوي في شرح السنة عن قوم أن النهي عن الفرار من الطاعون على التحريم، والنهي عن القدوم عليه على التنزيه، فيكون القدوم عليه رخصة لمن غلب عليه التوكل، والانصراف عنه رخصة لمن انصرف انتهى. وليس في كلام عمر رضي الله عنه ما يحصر الأمر فيما ذكره، بل يحتمل أن يكون ندمه واستغفاره لأنه خرج لأمر مهم من أمور المسلمين، فوصل إلى قريب البلد الذي كانت حاجته فيه، ثم رجع من ثم إلى المدينة للحديث الذي سمعه في النهي عن القدوم عليه، وكان يمكنه ألا يفعل واحدا من الأمرين، وهو ألا يقدم على البلد الذي فيه الطاعون امتثالا للحديث، ولا يرجع إلى المدينة من غير قضاء الحاجة التي خرج لها، بل كان يمكنه أمر ثالث، وأن يقيم بالقرب من البلد المذكورة إلى أن يرتفع الطاعون فيدخل في قضاء مأرب
إلى قضاء فيدخل لقضاء مأربه
فيدخل إلى قضاء مأربه، ولا سيما والواقع أن الطاعون وقع ارتفاعه بعد رجوعه بزمن يسير كما تقدم، وهو قدر مسافة الطريق في كتابه إلى أبي عبيدة وجواب أبي عبيدة، ثم كتابه إليه ثانيا يأمره بأن يتحول بالجن، فامتثل أمره وشرع في التحول وارتفع الطاعون. فلعله رأى أنه لو انتظر إلى أن يرتفع كان أولى من رجوعه، لما كان في رجوعه بالعسكر الذي كان صحبته من المشقة عليه وعليهم، والخبر لم يرد بالأمر بالرجوع، وإنما ورد بالنهي عن القدوم أو الإقدام على ما جاء في لفظ الخبر من أنه لا تقدم ولا تقدم ثلاثيا أو رباعيا، فاحتمل أن ندمه إنما كان على ذلك.
والحقيقة وجواب ليس ببعيد وهو السديد، لأن عمر ما يندم رضي الله عنه ومعه النص، ما يندم معه النص، لكن لعله يكون مثلا أنه رأى رضي الله عنه أنه لو كان قد أقام قريبا من هذه البلد حتى إذا ارتفع الطاعون عاد كان أولى، فقط هذا. وإذا لو ندم ما أمر أبو عبيدة أصلا أن يخرج المسلمين إلى أرض فيها المعافاة. نعم.
وقد قال القاضي عياض لما ذكر اختلاف الصحابة من المهاجرين الأنصار في الرجوع حجة كل من الطائفتين بينة، لأنها مبنية على أصلين من أصول الشريعة، الأول التوكل والتسليم للقضاء والقدر، والثاني الحيطة والحذر بترك الإلقاء إلى التهلكة، وهما فرعان متشعبان من أصل قاعدة القدر. وقد قيل إن رجوع عمر إنما كان للحديث لأنه لم يكن ليرجع إلى رأي دون رأي بغير حجة مرجحة، وقد قدمته قبيل هذا. نعم قد ورد عن غير عمر التصريح بالعمل بمحض التوكل، فأخرج ابن خزيمة بسند صحيح إلى هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه خرج غازيا نحو مصر، فكتب إليه أمراء مصر أن الأرض قد وقع بها الطاعون فلا تدخلها، فقال الزبير إنما خرجت للطعن والطاعون، فدخلها فلقي طعنا في جبهته فأفرق، وسنده صحيح على شرط البخاري. وقوله فأفرق أي أفاق من مرضه، وذكره أبو موسى المديني في ذيل الغريبين له. وقال أبو مجلز التابعي المشهور لما وقع الطعن بالبصرة وارتفع عدوا من أفرق منه فكانت جملتهم كذا. قال أبو موسى أي برئ من الطاعون. قال ويقال إن ذلك إنما يقال لمن برئ من علة لا تصيب الإنسان غالبا إلا مرة واحدة كالجدري، والله أعلم. قلت أثر أبي مجلز المذكور أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات من طريق عمران بن حدي قال كان أبو مجلز يقول لا يحدث المريض إلا بما يعجبه فإنه كان يأتيني وأنا مطعون فيقول عدوا اليوم في الحي كذا وكذا ممن أفرق وعدوك فيهم قال فأفرح بذلك سنده صحيح. قال تنبيه قد يعارض هذا الأثر عن الزبير ما أخرجه البيهقي بسند حسن أيضا عن هشام بن عروة عن أبيه قال أقبلت إلى الزبير يوما وأنا غلام وعنده رجل أبرص فردت أن أمسه فأشار إلي الزبير فأمرني أن أنصرف كراهة أن أمسه قلت ولا معارضة بينهما على ما تقدم.
نعم يعني الزبير في الأثر الذي مضى أنه لما أراد غزو مصر فكتب عليه الأمراء بأن الأرض قد وقع بها الطاعون فلا تدخلها فقال الزبير لم خرج الطعن والطاعون فدخلها فلقي طعن في جبهته فأفرق. قد يعارضه ما جاء في هذا الأثر وهو نهي الزبير رضي الله عنه لولده أن يمس رجلا أبرص. طيب قلت ولا معارضة
بينهما على ما تقدم بل إقدام الزبير من قوة إيمانه وشدة يقينه ومنع ابنه الصغير من مس الأبرص خشية أن يقدر الله عليه أن يصيبه ذلك فيظن لعدم توسعه في العلم أنه من المس فيعتقد العدوى المنهية عن اعتقادها وسيأتي بسط ذلك في الأمر الثالث.
لعلنا ننظر في الأمر الثالث لأن الحقيقة حال الزبير بهذا مخالف لظاهر النص فإما أن يكون فاهم رضي الله عنه يكون فاهم من النص فلا تقدم عليه إذا سمعت بعض فتدخلون عليه أن الأمر هنا للتنزيه وليس للوجوب فغلب مصلحة الفتح والدخول على مصلحة الرجوع مع كون الدخول جائزا فيكون هذا من اجتهاده رضي الله عنه وهذا مذهب لبعض العلماء كما ذكر البغوي. نعم الأمر الثاني
قال رحمه الله تعالى الأمر الثاني قال تاج الدين السبكي يحتج أيضا بالقياس على الفرار من الأسد والعدو الذي لا يقدر على دفعه فإن الكفار وقطاع الطرق إذا قصدوا من لا طاقة لهم به جاز التنحي من بين أيديهم ونقل فيه أبو الحسن الكياهرسي من الشافعية الاتفاق
الكيا الهراسي
من الشافعية الاتفاق فقال لا نعلم خلافا في الجواز وإن كانت الأجاد لا تزيد ولا تنقص والجواب أن القياس على الفرار من الأسد والعدو ضعيف فإن السلامة منهما نادرة والهلاك معهما كالمتيقن فصار كإلقاء الإنسان نفسه في النار بخلاف الفرار من البلد الذي يقع به الطاعون فإن السلامة منه كثيرة وإن لم تكن غالبة. قال قلت على تقدير تسليم القياس المذكور فهو قياس مع وجود الفارق فإن مسألة الوقوف للأسد إلى أن يفترسه داخلة في النهي عن الإلقاء إلى الهلاك ومسألة الفرار جاء النهي الصريح عنها فكيف يستويان.
أي نعم هذا عند من يرى ويقف عند ظاهر النص في الفرار أما من رأى العلة فقد يتجه قياسه لأن العلة هو في الاثنين هو أن يبتعد الإنسان عما فيه هلك. نعم
قال الأمر الثالث القياس على الخروج من الأرض المستوخمة كقصة العرانيين والجواب أن ذلك من باب التداوي وترك ما لا يوافق المريض من الأغذية إذ لا فرق بين الأغذية والأهوية في تأثير المرض فكان الخروج من الأرض التي لا توافق مزاج المريض من باب التداوي. قال القاضي تاج الدين وعندي في هذا الجواب نظر قلت كأن وجهه أن لقائل أن يقول إن الطاعون أيضا ينشأ من فساد الأهوية فالخروج من البلد التي يقع بها ينبغي أن يكون جائزا مطلقا كما جاز للعرانيين وهذا لا يتمشى على ما تقدم تحقيقه أن الطاعون من طعن الجن والحق أن خروج العرانيين لم يكن لقصد الفرار أصلا وإنما كان لمحض التداوي كما تقدم عن الطحاوي وكان خروجهم من ضرورة الواقع لأن الإبل ما كان يتهيأ إقامتها في البلد وإنما كانت في مراعيها ودواؤهم كان بأبوالها وألبانها واستنشاق تلك الروائح فكان الخروج عن البلد ضمنا لأمر محقق الوجود بخلاف الخروج من البلد الذي يقع فيه الطاعون إلى بلد آخر فإنه خروج إليه بالقصد لأمر مضمون إذ لا يؤمن وقوع الطاعون في البلد الآخر ويؤيد الفرق أيضا أن من جملة أصول التداوي الرجوع إلى المألوف والعادة كان القوم أهل بادية وريف كما وقع صريحا في بعض طرق خبرهم ولم يوافق بلد الحضر ولم يوافق بلد الحضر أمزجتهم، فأرشدهم الشارع إلى التداوي بما ألفوه من الكون في البدو. ومن هنا يؤخذ توجيه
أمر عمر ومن أبا عبيد.
ومن هنا يؤخذ توجيه أمر عمر أبا عبيدة بالانتقال بجنده إلى مكان آخر أوفق لأمزجتهم من المكان الذي كان نزل به أولا. ويدخل في هذا ما أخرجه أبو داود والحاكم من حديث فروة بن مسيك قال: قلت يا رسول الله إن أرضا عندنا يقال لها أرض أبين، وهي أرض ريفنا وميرتنا، وهي وبيئة أو قال وباؤها شديد. قال: دعها عنك، فإن من القرف التلف. قال ابن قتيبة: القرف مدانات الوباء. قال الخطابي: ليس هذا من باب العدوى، وإنما هو من باب التداوي، فإن استصلاح الأهوية من أعود الأشياء على البدن بالصحة، وفسادها من أضرها وأسرعها إلى سقمه عند الأطباء، فكل ذلك بإذن الله تعالى ومشيئته سبحانه وتعالى. الأمر الرابع: قال الزرقشي: يحتج أيضا بالقياس على الفرار من المجذوم، يعني ما أخرجه البخاري من طريق سعيد بن مينا قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد.
يعني كل هذا مما استدل به من رأى أن الإنسان يخرج من باب التداوي وعزل نفسه عن ما يكون سببا للهلكة إذا لم يكن فارا من قدر الله. نعم. وفي هذه أدلتهم. فإذا جاء الفرار من المجذوم كذلك يكون أيضا من البلد التي فيها الطاعون على وجه السلامة والوقاية. نعم. هذه حجتهم. نعم.
وفي صحيح مسلم من طريق عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن قد بايعناك فارجع. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذومين. وصححه ابن خزيمة. والجواب عن هذا من وجهين: أحدهما قاله ابن الصلاح تبعا لغيره جامعا بين ما ظاهره التعارض من حديث أبي هريرة، وهو حديثه لا يورد ممرض على مصح، وحديثه فر من المجذوم فرارك من الأسد ما حديث لا عدوى. قال: وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن الله تبارك وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب. ففي حديث لا عدوى نفي ما كان يعتقد أهل الجاهلية من أن ذلك يعدي بطبعه، ولهذا قال: فمن أعدى الأول. وفي الثاني
أعلم
بأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك سببا لذلك، وحذر من الضرر الذي يغلب وجوده عند وجوده بفعل الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. قال: وأقره مشايخنا في مختصراتهم، لكن قال البلقيني منهم: العبارة الصحيحة أن يقول بدل قوله جعل قد يجعل. انتهى. وهو احتراز حسن لئلا يتخيل أن ذلك يقع دائما أو غالبا، والواقع أنه قد يتخلف. ثم الأصل فيه قول الشافعي رحمه الله. قال البيهقي في المعرفة في كتاب النكاح عند ذكر العيوب: أخبرنا أبو سعيد الصيرفي وساق بسنده عن الشافعي قال الشافعي: الجذام والبرص فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب يعدي الزوج كثيرا، وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد أن تطيب بمجامعة من هو بها، ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به. وأما الولد فبين والله أعلم أنه إذا ولده أجذم أو أبرص أو جذماء أو برصاء قل ما يسلم، وإن سلم أدرك نسله، ونسأل الله العافية بمنه وكرمه. قال البيهقي: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عدوى، ولكنه أراد به على الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى. وقد يجعل بمشيئته مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سببا لحدوث ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. وقال في الطاعون: من سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، وغير ذلك مما في معناه، وكل ذلك بتقدير الله تعالى. انتهى كلامه. قال: والذي يظهر لي أن الشافعي ما روى حديث نفي العدوى الذي سيأتي بيانه، ولهذا اعتمد في ذلك على قول الأطباء وأهل التجربة من غير أن يعرج على تأويل الحديث. وقد أورد ابن خزيمة في كتاب التوكل حديث لا عدوى من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم، وأخرجه أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وحديث لا يورد ممرض على مصح من حديث أبي هريرة، وترجم على الأول التوكل على الله في نفي العدوى، وعلى الثاني ذكر خبر غلط في معناه بعض العلماء فأثبت العدوى التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترجم الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت العدوى بهذا القول، ثم ساق حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا صفر، فقال أعرابي فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. قد أخرجه البخاري ومسلم من هذا الوجه ومن طريق أبي زرعة عن أبي هريرة قال
وهذا الوجه في الجمع بين الحديثين سبق معنا هو معروف أنه لا عدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، مع إثبات أن ذلك سبب، وعلى المسلم أن يتخذ السبب الشرعي في الحيلة بينه وبين الهلكة. ثم ختم هذا الفصل فقال ثم وجدت سلف الجميع في ذلك وهو أبو عبيد القاسم بن سلام، فذكر ما معناه
قال ثم وجدت سلف الجميع في ذلك وهو أبو عبيد القاسم بن سلام فذكر ما معناه أن النهي في ألا يورد الممرض على المصح ليس لإثبات العدوى، بل لأن الصحاحة لو مرضت بتقدير الله فربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى فيفتتن ويتشكك في ذلك، فأمر باجتنابه. قال أبو عبيد وكان بعض الناس يحمله على أنه مخافة على الصحيحة من ذات العاهة، قال وهذا شر ما حمل عليه الحديث لأنه رخصة في التطير المنهي عنه، ولكن وجهه عندي ما قدمته انتهى.
يبقى إذن أبو عبيد يرى أنه ليس هناك عدوى، بل لأن الصحيحة لو مرضت بتقدير الله فربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى، لكن نقول الصحيح أن العدوى سبب، هذه الأمراض سبب، لكن قد يشاء الله عز وجل أن يحصل بهذا السبب وقد لا يشاء أن يحصل بهذا السبب. أما النفي مطلقا ويحمل لا عدوى على ظاهرها، لا عدوى مطلقا، لا عدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية. ثم ختم هذا الباب الرابع بهذا الفصل، هل هناك يعني حكمة لهذا وبالتالي نعلق الحكمة في الفرار من الأرض على هذه الحكمة، أم ليس هناك حكمة وبالتالي نعلق على عموم النهي؟ فقال الفصل الثالث،
الفصل الثالث ذكر بيان الحكمة في النهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيها الطاعون فرارا منه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك أمر تعبدي لا يعقل معناه، والسبب عندهم في ذلك أن الفرار من المهالك مأمور به،
الذي يرى أن هذا الأمر تعبدي سوف يحمل الأمر على عمومه، وأن من خرج فإنه لا يجوز له أن يخرج. نعم،
والسبب عندهم في ذلك أن الفرار من المهالك مأمور به، وقد صح النهي عن الخروج من البلد الذي وقع فيه الطاعون، فكان ذلك لسر فيه لا تعلم حقيقته، فالأولى فيه التسليم وامتثال ما أمر به الشارع. وذهب كثير من العلماء إلى التعليل وأبرزوا في ذلك حكمة منها أن الطاعون،
يعني الكثير على التعليل، ذهب كثير من العلماء إلى التعليل كثير أبرز في ذلك حكم منها أن الطاعون،
أن الطاعون في الغالب يكون عاما في البلد الذي يقع به، فإذا وقع والشخص بها فالظاهر مداخلة سببه له، فلا يفيده الفرار منه، بل إن كان أجله حضر فهو ميت سواء أقام أم رحل، وكذا بالعكس. وإلى هذا صار من رجح أحد الوجهين في أن تصرفات الصحيحة في البلد الذي يقع فيه الطاعون كتصرفات المريض مرض الموت كما سيأتي بيانه في الباب الخامس. فلما كانت المفسدة قد تعينت ولا انفكاك عنها حسنت الإقامة لما في الخروج من العبث الذي لا يليق بالعقلاء.
هذا إذا كان قد مرض أو خشي مداخلة المرض إليه، نعم، لأنه إذا خرج أضر الآخرين، وإن خروجه لا فائدة فيه. كذلك.
وأيضا لو توارد الناس على الخروج لبقي من وقع به عاجزا عن الخروج، فضاعت مصالح المرضى لفقد من يتعاهدهم، والموتى لفقد من يجهزهم. ولما في خروج الأقوياء على السفر من كسر قلوب من لا قوة له على ذلك. قد قيل في الحكمة في شدة الوعيد على الفرار من الزحف لما فيه من تخويف الباقين وإزعاجهم وخذلان من كان مستمر في القتال. وقد جمع الغزالي في الإحياء بين الأمرين فقال: الهواء لا يضر من حيث ملاقاته ظاهر البدن، بل من حيث دوام الاستنشاق، فيصل إلى الرئة والقلب فيؤثر فيهما، ولا يظهر على الظاهر إلا بعد التأثير في الباطن.
يعني إذن قد يخرج وظاهره السلامة، لكن هو موبوء أصلا، مريض من جهة الباطن، ولا يظهر هذا إلا بعد مدة، فيضر من رحل إليهم وخرج إليه. نعم.
فالخارج من البلد الذي يقع به لا يخلص غالبا من الأمر الذي استحكم من قبل، ولكنه يتوهم الخلاص فيصير من الأوهام القادحة في التوكل. ثم انضاف إلى ذلك أنه لو رخص للأصحاء في الخروج لما بقي من يتعهد المرضى وتضيع مصالحه. ومنها ما تقدم من أن الخارج يقول: لو لم أخرج لمت، ويقول المقيم: لو خرجت كما خرج فلان لسلمت، فيقع في اللو المنهي عنه. وإلى هذا مال ابن عبد البر فقال: النهي عن الخروج للإيمان بالقدر، والنهي عن القدوم لدفع ملامة النفس. ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الطاعون فتنة للمقيم وللخارج عنه.
وقد سبق أن العلماء اتفقوا على أنه إذا خرج الخارج وهو وخروجه من مما يطعن في إيمانه بالقدر، فإن هذا حرم عند الجميع. وبقيت الصورة التي ذكرها ابن حجر قائمة، ألا وهي خرج لا على هذا الوجه، وإنما للتداوي ولوقايته من هذا الأمر مع إيمانه بالقدر. نعم.
للتداوي يا شيخنا أن أصيب ولا يعني؟
كما قلت تداوي يشمل أمرين: إما استلاما من ذلك يكون تداوي بالوقاية، وإما دفع ذلك إذا كان قد ألم به. أما من ألم به فلا يخرج، وأما إذا كان للوقاية فيكون هذا من هذا الباب، إلا إذا كانوا سيخرجون به من هذه الأرض وقد ألم بهم المرض إلى أرض يحجرون عليهم ويحجزونهم ويعالجونهم بما هم هناك. نعم. فهذا الذي وقع فيه الخلاف.
فذكر نحو ما تقدم مع ما في الخروج من الفرار من حكم قدره الله تعالى، وأمر بالصبر عليه، وجعل في الموت به أجر شهيد، بل للمقيم صابرا محتسبا مثل أجر شهيد ولو لم يمت بالطاعون كما تقدم تقريره. ففي الفرار من مثل هذا خسارة كبيرة من الأجر، مع الجهل بأن الموت الذي فر منه هل يسلم منه أو لا، كما قال تعالى: كلا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل إذا لا تمتعون إلا قليلا. قال ابن العربي في شرح الترمذي: حكمة النهي عن الفرار لئلا يموت فينسب ذلك للطاعون، وإنما هو أجر حضر، والأسباب لا يضاف إليها كل ما وجد عندها، وإنما يضاف إليها ما أضافه الشرع. وقيل إنما منع منه لأن سبب المرض قد تحكم، وقيل لئلا يترك المرضى بغير قيم عليهم. قال: وأما حكمة منع القدوم عليه فالذي عندي أن الله تعالى أمر ألا يتعرض أحد للحتف، وإن كان لنجاة من قدر الله، إلا أنه من باب الحظر الذي شرعه الله، وفيه الصيانة عن الشرك لألا يقول القائل: لو لم أدخل لم أمرض، ولو لم يدخل فلان لم يمت. قال: وقيل إن حكمة منع الدخول لألا يتعلق بهم من الوهم أكثر مما يتعلق بالخارج، والله أعلم. قال: ثم وجدت للشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في هذا فصلا حسنا نقله الزرقش.
سبحان الله، هذه نقلات كثيرة وعديدة ونفس طويل، سبحان الله. نعم.
نقله الزرقشي في جزئه المذكور فقال: الذي يترجح عندي في الجمع بين النهي عن الفرار من البلد الذي وقع به الطاعون والنهي عن القدوم عليه، والله أعلم، أن الإقدام عليه يعرض النفس للبلاء، وما لعلها لا تصبر عليه، وربما كان به ضرب من الدعوة لمقام الصبر والتوكل، فمنع ذلك لاغترار النفس ودعواها ما لا تثبت عليه عند التحقيق. وأما الفرار فقد يكون داخلا في باب التوغل في الأسباب، متصورا بصورة من يحاول النجاة ممن قدر عليه، فيقع التكلف في القدوم كما يقع التكلف في الفرار، فأمر بترك التكلف فيهما. وقد لمح الصحابي
لمح
لمح الصحابي ما ذكرته في أحد الشقين فقال أفرارا من قدر الله. وإلى ما قررته يشير قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا، فأمرهم بترك التمني لما فيه من التعرض للبلاء وخوف الاغترار بالنفس إذ لا يؤمن غدرها عند الوقوع، ثم أمرهم بالصبر عند الوقوع تسليما لأمر الله تعالى. ورأيت فيما شرحه الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة من البخاري ما ملخصه قوله فلا تقدموا عليه فيه منع معارضة متضمن الحكمة بالقدر، وهو من مادة قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد قال عيسى عليه الصلاة والسلام المولى يجرب عبده وليس للعبد أن يجرب مولاه.
نعم وقال على أنا ما أجرب ربي سبحانه، وإنما العبد هو الذي يبتلع، إنما الرب هو الذي يبتلي عبده. نعم.
وقوله فلا تخرجوا فرارا منه
أنا
فيه
ما أقول
إشارة.
أنا هكذا أصلي هكذا سأتقي الله وسأنظر الفرج وسأنظر الرزق. طيب أنا لو أغلقت محلي الذي فيه الخمر سوف يعوضني الله؟ طب أنا سأغلق وأنظر بقى سيعوضني الله أم لا. ما يختبر الرب، وإنما تؤمن بخبره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واعلم أنك لو تركت المحرم ابتغاء وجه الله فإن الله يخلف عليك إن شاء الله، ولو ما أخلف عليك كفاه ما أخلف عليك من ترك المحرم لتؤجر على ذلك الأجر العظيم. نعم.
وقوله فلا تخرج فرارا منه فيه إشارة إلى الوقوف مع المقدور والرضا به، وأيضا فالبلاء إذا نزل إنما يقصد به أهل البقعة لا البقعة نفسها، فمن أراد الله تعالى إنزال البلاء به فهو واقع به لا محالة. فأينما
المراد أهل البلدة، وبالتالي لو فررت فالبلاء حاصل لك وليس البقعة. نعم.
فأينما توجه يدركه، فأرشده الشارع إلى عدم النصب بالفرار الذي لا يغني عنه شيئا والله أعلم. ومنها ما زعم بعض أهل الطب أن البلد الذي يقع الوباء به تتكيف أرواح أهله بكيفية هواء تلك الأماكن وتألفها أمزجتهم وتصير لهم بمنزلة الأهوية الصحيحة لغيرهم، فإذا انتقلوا للأماكن الصحيحة الهواء لم توافقهم، بل إذا استنشقوا الهواء الصحيح استصحب معه إلى القلب ما يجده من الأبخرة الرديئة التي حصل تكيف بدنه بها فتصل إلى القلب فيقع ذلك المرض الذي فر منه به، فمنع من الفرار منه من هذه الحيثية انتهى. وهذا والمذكور أولا مبني على أن الوباء والطاعون متحدان، وعلى أن سبب الطاعون فساد الهواء. قد قدمت في آخر الباب الأول ما يخالف ذلك، والمعتمد في الحكمة في ذلك ما تقدم نقله عن ابن خزيمة والطحاوي وابن عبد البر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
نعم. والذي يظهر من خلاصة هذا البحث في الخروج منه كما قلنا أن الخارج منه أقسام، أن الخارج من بلد الطاعون أقسام. القسم الأول أن يخرج فرارا منه غير ملتفت إلى الإيمان بالقدر، فهذا ممنوع ومحرم. القسم الثاني أن يصاب بهذا البلاء وهو الطاعون فيخرج من تلك الأرض راجيا الصحة في أرض أخرى، فهذا ممنوع لأنه سينقل وباء إلى الآخرين، ولأنه لم يصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى عليه. إلا إذا كان هناك ولي الأمر الذي سيخرجه إلى أرض يعالجه فيها فهذا لا حرج، كما أمر عمر أبا عبيدة أن ينقل المسلم هذه الأرض إلى أخرى. الحالة الثالثة أن يخرج منه ولم يصب بهذا البلاء وهو مؤمن بقضاء الله وقدره، ولا يعتقد أن خروجه سبب، أن خروجه هو الذي سيحصل به السلام بنفسه، إنما خرج إلى أرض تلائمه بعدا عن هذه الهلكة، فهذا الذي قد وقع فيه النزاع بين أهل العلم، فمن قائل هذا تمشى مع النصوص التي تقول أن الإنسان يبتعد عن مورد الهلكة كما نصوص كثيرة في الرمي من المجذوم إلى آخر ذلك من هذه النصوص، وأن هذا من باب التداوي كما في قصة العرانيين لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا، وهو تبويب البخاري رحمه الله تعالى باب من خرج من أرض لا تلائمه، وهذا الذي يتمشى مع المقاصد العامة للشريعة وليس هناك ما يعارضه لأنه مؤمن بالقدر، وهذا مذهب جماعة من الصحابة والتابعين. وآخرون قالوا بل نحمل النهي على ظاهره ونبقى في تلك الأرض ولو كان عندنا السلامة وما يقدره الله سيكون، فهما مذهبان. والذي يترجح عندي والمذهب الأول أنه إذا خرج لحاجة أو خرج لتداو أو خرج لهذا فإنه يكون جائزا ولا إشكال شريطة ألا يكون فرارا من قدر الله، هكذا هذه نضع تحتها خطا، بشرط ألا يكون فرارا من قدر الله، بل مؤمن معتقد أن قدر الله سألحقه سألحقه، لكن هذا ما بأخذ الأسباب. ودليلنا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديثه طارة مطلقة وطارة مقيدة، وحديث عائشة فرارا من الزحف كالفار من الزحف محمول على من ابتلي بذلك فخرج، أو على من خرج فرارا منه وليس من خرج لحاجة. وعليه فإن عمر قد أمر أبو عبيدة أن يتحول. وأما ما جرى في قصة الزبير فإنه محمول على اجتهاده رضي الله عنه في الدخول من أن ذلك ليس على وجه التحتم وإنما على وجه من لا يثق بنفسه، فإذا وثق بنفسه وتوكل على ربي أنه يجوز فغلب جانب الدخول للمصلحة على هذا الأمر المظنون فيكون من باب الاجتهاد. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم عن الطاعون ببلد فلا تدخلوها، وظاهر هذا هو الذي ينبغي أن يؤخذ به، وهو الذي وفق الله له عمر رضي الله عنه وكان هو النص ووفق الله عز وجل له المسلمين. هذا الخلاصة والله أعلم. ثم ختم هذا الباب بهذا الفصل في ذكر كشف مشكل ما في هذا الباب، فقوله السدي بضم السين والدال المهملتين ثم ياء النسبة. قال أيضا موتان، قوله موتان بضم الميم وسكون الواو أي الموت الكثير وليس موتان، موتان ويقال بفتح أوله وثانيه أيضا موتان، موتان موتان. قول غميقة بيانه مذكور في الأصل، هذا أهم ما جاء في هذا الباب. مجلز بكسر الميم وسكون الجيم بعدها زي مجلز وليس مجلز، مجلز. ونكتفي بهذا القدر اليوم، ونقف عند الباب الخامس فيما يشرع فعله في الطاعون بعد وقوعه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.